بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المجالس العلمية التي يتم التعليق فيها على كتاب الحج من كتاب دليل الطالب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. وقبل أن أبدأ أيها الأحبة الكرام، أريد بارك الله فيكم منكم أن تأخذوا أيضا راحتكم في هذه المجالس التي ربما أن تكون مطولة، فلا يحتاج الواحد منكم إلى استئذان. إذا أراد أن يتناول شيء أو يشرب شيء، خذ راحتك تماما ولو في وسط الدرس، فإن المجالس نوعا ما فيها طول. وأسأل الله عز وجل ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: كتاب الحج، وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. أولا، مسألة أن الحج يجب في العمر مرة واحدة، هذه المسألة دل عليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. إذن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عند الإمام مسلم في صحيحه دليل على أن الحج يجب في العمر مرة. قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. وأيضا أجمع أهل العلم على هذا، قال ابن قدامة في المغني: وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة. وحكاه أيضا إجماعا الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم. فائدة: ذكر بعض أهل العلم أن في هذه المسألة قول غريب، وهذا قول شاذ، أن الحج يجب في كل 5 سنوات مرة. وهذا القول حكاه ابن العربي المالكي عن بعضهم، وأنه ينقل هذا القول عن آخرين في عارضة الأحوذي، واستند إلى حديث. فقال ابن العربي بعد رواية الحديث: رواية هذا الحديث حرام، فكيف بإثبات الحكم به؟ يعني ابن العربي يقول هذا الحديث الذي استدل به معل، فكيف تثبت به الحجة؟ طيب، المسألة التي تليها، قال هنا: وهو واجب في العمر، وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. على مذهب الحنابلة أن العمرة واجبة، لكن إخوان الكرام لابد أن ننتبه، كلامهم في معنى أن العمرة واجبة لا يعني أن وجوبها مثل وجوب الحج، فالحج ركن من أركان الإسلام. مثال آخر: لو افترضنا بارك الله فيكم أن الراجح عند الإنسان أن صلاة العيد واجبة، هل وجوب صلاة العيد مثل وجوب صلاة الفجر؟ لا، بينهما فرق عظيم. فلذلك لابد أيضا أن تفهم هذه المسألة، لابد أيضا أن تفهم هذه المسألة. مثلا لو قال قائل: الوقوف بعرفة واجب، والوقوف والمبيت بمزدلفة واجب. طيب، هل يستويان؟ لا، الوقوف بعرفة ركن، والمبيت بمزدلفة واجب ممكن جبره. فلذلك عندما يقولون العمرة واجبة، فإذا هم لا يعنون أنها في مثل وجوب الحج، فالحج ركن من أركان الإسلام. هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب العمرة في العمر مرة، مثل الحج، يعني أن العمرة تجب في العمر مرة، كذلك الحج في العمر مرة. وفي صحيح البخاري، وانظر إلى تبويب البخاري، قال: باب وجوب العمرة وفضلها. لاحظ البخاري ماذا يقول؟ وجوب العمرة وفضلها. ثم أورد تحته أثر عن ابن عمر وابن عباس. الأثر هذا علقه البخاري، قال ابن عمر: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة، ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. عليه هذه من ألفاظ الوجوب، عليه هذه من ألفاظ الوجوب. وقال ابن عباس: إنها لقرينتها في كتاب الله، وأتم الحج والعمرة لله. فابن عباس يقول: قرنها الله عز وجل بالحج فتكون أيضا واجبة، فتكون أيضا واجبة. وهذه الآثار علقها البخاري، ووصل أثر ابن عمر ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وأثر ابن عباس البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح. يعني الأثر الأول صحيح الإسناد، والأثر الثاني صحيح الإسناد. يعني أحبتي الكرام، أنا قدمت الأثرين، وفي المسألة النصوص مرفوعة لأنها ربما تكون أسلم الأدلة من المعارضة، أسلم الأدلة من المعارضة والمناقشة. أيضا من الأدلة على وجوب العمرة ما رواه الخمسة عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. قالوا: ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ حج، هذا أمر، عن أبيك واعتمر، هذا أيضا ماذا؟ أمر، والأمر يدل على الوجوب. قال الإمام أحمد كما روى البيهقي في السنن الكبرى: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه، لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه. وهذا الاستدلال بهذا الحديث متعقب. لماذا؟ الأمر في هذا الحديث أمر إرشاد وتوجيه ولا يدل على الوجوب، الأمر في هذا الحديث أمر إرشاد وتوجيه لا يدل على الوجوب. لماذا لا يدل على الوجوب؟ هل يجب على الإنسان أن يحج عن والده وجوبا؟ لا، ما في دليل يدل على أن الحج عن الوالد واجب من الواجبات، إن لم تحج تأثم. فإذا نعلم بأن المراد من هذا الحديث بارك الله فيكم إنما المراد فيه والمراد به التوجيه. وفائدة بارك الله فيكم، السنن الكبرى للبيهقي مطبوع في الطبعة القديمة في حاشيتها تعليق لمن؟ لابن التركماني الجوهر النقي في التعليق على سنن البيهقي، أو في التعقيب على سنن البيهقي. ابن التركماني هذا أظنه في القرن الثامن الهجري، يتعقب البيهقي. ابن التركماني حنفي، ومعلوم بارك الله فيكم الخلاف بين الشافعية والحنفية خلاف كبير، يعني خلاف كبير، فيتعقب البيهقي، وتعقباته جيدة، تعقباته جيدة. قال ابن التركماني: لا دلالة فيه على وجوب العمرة، لأن أمر الولد أن يحج عن أبيه ويعتمر، لأنه أمر الولد أن يحج عن أبيه ويعتمر، ولا يجب على الولد عن أبيه إجماعا. واضح بارك الله فيكم. فإذا هذا الدليل لم يستمن المعارضة. عند أبي داود وغيره عن الصبي بن معبد، اسمه هكذا الصبي بن معبد، أنه قال لعمر: يا أمير المؤمنين، كنت أعرابيا قال إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا، وإني أسلمت، وإني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال لي: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما معا. فقال عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رجح جماعة من أهل العلم، الخبر إسناده صحيح، لكن رجح جماعة من أهل العلم، ومن درس الإسناد ربما يتبين له هذا، أن لفظة إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، أن هذا اللفظ فيه علة، أن هذا اللفظ فيه علة. واللفظ الصواب: أهللت بحج وعمرة، أهللت بحج وعمرة. يعني الصبي بن معبد يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن القران، يتكلم عن القران، ولا يتكلم عن وجوب الحج أو وجوب العمرة. طيب، القول الآخر في المسألة: ذهب الحنفية والمالكية إلى سنية العمرة، قالوا، ومن أدلتهم قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت. فالله عز وجل لم يوجب العمرة في الآية، وإنما أوجب الحج فقط. وهذا الدليل أيضا ينازع فيه، لأن الآية ليست للحصر، فقد يذكر
الوجوب من دليل آخر، قد نستفيد الوجوب من دليل آخر. قالوا أيضا حج مع النبي عليه الصلاة والسلام بعض من أفرد الحج فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة، ومعلوم بأن الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من مختلف الأماكن، فلو كانت العمرة واجبة لبين هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا الدليل قوي جدا لأنهم جاءوا مفردين وسيرجعون إلى بلدانهم. طيب لو كانت العمرة واجبة كيف يتركهم النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يبين لهم؟ هذا أيضا من أدلتهم. قالوا من أدلتهم أيضا ما جاء عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، وهذا الإسناد منقطع لكن بعض أهل العلم يحمله على الاتصال، يقول لأن إبراهيم النخعي يروي عن كبار تلامذة ابن مسعود فهو محمول على الاتصال، أنه قال الحج فريضة والعمرة تطوع. المقصود من هذا الأثر أن الصحابة بينهم خلاف، فيوجد من الصحابة من يقول بالوجوب ويوجد من الصحابة من يقول بالاستحباب، والأقرب للصواب والله تعالى أعلم أن العمرة مستحبة وليست واجبة، فالوجوب للحج فقط. ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يقول كما في مجموع الفتاوى سائر الأحاديث ليس فيها إلا إيجاب الحج، سائر الأحاديث لو تأملت في النصوص ما تجد فيها إلا إيجاب الحج، يعني الأحاديث التي فيها إيجاب العمرة قد تكون صريحة لكن غير صحيحة، وقد تكون صحيحة لكن غير صريحة. وأيضا يذكر ابن تيمية أن أكثر أهل العلم أن العمرة ليست واجبة، وأن الخلاف محكي عن الصحابة، أن الخلاف محكي عن الصحابة، فإذا الراجح والله تعالى أعلم عدم وجوب العمرة. فإذا بارك الله فيكم على قول من يقول بأن العمرة واجبة لو حج قارنا سقط عنه الوجوب بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني. طيب عندنا مسألة على القول بوجوب العمرة أو بسنية العمرة، رجل اعتمر أولا ثم بعد ذلك ذهب للحج هل يأثم؟ لا ما يأثم. رجل حج أولا ثم اعتمر بعد ذلك هل يأثم؟ لا حرج في ذلك بإجماع أهل العلم، قدم أو أخر بين النسكين لا حرج في ذلك. كلامنا عن يعني أن تكون العمرة في سفر والحج في سفر آخر، حكاه إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار، حكاه إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار. ثم قال وشرط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية. الإسلام يعني ما معنى وشرط الوجوب؟ متى يجب الحج على الإنسان؟ بمعنى لو أن هذا الإنسان لم تجتمع فيه هذه أحد هذه الشروط نقول له أنت لا يجب عليك الحج، لا يجب عليك الحج. قال أولا الإسلام، فلا شك ولا ريب أن هذا من شروط وجوب الحج وعليه إجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن هبيرة في الإفصاح وغيره من أهل العلم، وهذا الأمر واضح وبين ولا إشكال فيه. قال والعقل، قال ابن قدامة في المغني الحج يجب بخمسة شرائط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. لا نعلم في كل هذا خلافا بين أهل العلم، لا نعلم في كل هذا خلافا بين أهل العلم، فإذا يجب الحج على العاقل. غير العاقل هل يحج عنه؟ غير العاقل هل يجب عليه أن يحج؟ لا يجب عليه أن يحج. لماذا؟ لأنه غير مكلف، لأنه غير مكلف. وهنا تنتبه إلى مسألة، لا يحج عنه أيضا من ماله لأنه غير مكلف، لأنه غير مكلف. مثال آخر في مسألة أخرى، رجل عنده شخص غير عاقل في بيته، هل يصوم عنه؟ لا ما تصوم عنه. تطعم عنه؟ لا ما تطعم عنه. لماذا؟ لأنه غير مكلف، لأنه غير مكلف. طيب قال هنا والبلوغ، البلوغ شرط لوجوب الحج. لو افترضنا أن رجل عنده صبي، توفي هذا الصبي وعمره سنتين، هل يجب أن يحج عن هذا الصبي؟ لا ما يجب أن تحج عنه. لماذا؟ لأن هذا الصبي لم يجب عليه الحج. قال ابن عبد البر في التمهيد وأجمع علماء المسلمين أن الحج غير واجب على من لم يبلغ من الرجال والنساء. قال هنا وكمال الحرية، قال وكمال الحرية لأن الحرية قد تتجزأ، فيكون العبد جزء منه حر أو حرية مقيدة، يسمونه المكاتب، المكاتب هو الذي قيل له ادفع لسيدك مالا حتى تعتق، أو المدبر الذي تكون حريته متوقفة على موت سيده، إلى غير ذلك. فإذا كان فيه شيء من العبودية لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج. وهذا بارك الله فيكم حكاه جمع من أهل العلم إجماعا، منهم ابن قدامة في المغني والحافظ النووي. قال النووي: أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج. طيب، ما الدليل أن العبد لا يجب عليه الحج؟ ليس كلامنا عن الدليل أن العبد لا يجزئه الحج عن حجة الإسلام، لا، كلامنا أن الحج لا يجب عليه، فلو مات ولم يحج لا يجب عليه شيء. أحد يعرف الدليل؟ طبعا الإجماع يستند إلى دليل. أحد يعرف الدليل؟ نوعا ما بعيد، نوعا ما بعيد، يعني بعيد حتى عن الاستحضار. تفضل. الدليل آية أو حديث شيخي؟ إيه؟ هذا عدم الإجزاء عن حجة الإسلام، كلامنا عن عدم الوجوب. واضح؟ نعم. جيد. جاء عند البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح أجره. فقال أبو هريرة: والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. واضح بارك الله فيكم؟ لأحببت أن أموت وأنا مملوك، كأن أبا هريرة يقول لو كان عبدا لن يجب عليه أن يحج، وهو يريد أن يحج، وهو يريد أن يحج. قال، يقول سعيد المسيب، وبلغنا الخبر من رواية الزهري عن سعيد المسيب، وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها. والخبر عند البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. قال: لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته، فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها. فائدة: ما الدليل أن العبد أو الصغير لو حج فحجهما غير مجزئ عن حجة الإسلام، لا بد أن يحج مرة أخرى حجة الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج لم يبلغ ثم بلغ الحنث، أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. بعض أهل العلم صحح هذا الخبر مرفوعا، وبعضهم صححه موقوفا. وجاء عن الإمام أحمد أنه قال رفعه خطأ، وجاء عنه أيضا أنه صححه مرفوعا. والأمر في هذا سهل ويسير، والأمر في هذا سهل ويسير، وهذا الخبر نص في موضع المسألة، نص في هذه المسألة. طيب، وهذا أيضا بارك الله فيكم بإجماع أهل العلم، هذا أيضا بإجماع أهل العلم أن الصبي إذا حج دون البلوغ لا تسقط عنه حجة الإسلام. حكاه إجماعا الترمذي في السنن، وابن المنذر في الإجماع، والقاضي عياض في إكمال المعلم، وابن قدامة في المغني. ذكر ابن قدامة في المغني أن هناك قوما شذوا لا يعتد بخلافهم، يبدو أنهم يقولون بأن حج الصبي مجزئ، يبدو أنهم يقولون أن حج الصبي مجزئ، ولكن جماعة أهل العلم على أن حج الصبي غير مجزئ، والدليل ما سبق ذكره، ما سبق ذكره. طيب، عندنا مسألة: لو حج الصبي أو حج العبد فحجه منعقد، حجه منعقد، يعني هو قد شرع في الحج، قد شرع في الحج. بخصوص العبد بارك الله فيكم، يقول القرافي في الذخيرة، ينقل عن بعض المالكية: ينعقد إحرام العبد بغير إذن سيده عند الفقهاء كافة. لو أن العبد أحرم وسيده لم يأذن له، لم يأذن له، طيب إذا أذن هذا من باب أولى، فإن إحرامه منعقد، إحرامه منعقد. ما معنى أن إحرامه منعقد؟ إذا أخل بشيء عليه فدية ارتكاب المحظور. وإذا أنقص شيء أو غيره فعليه فدية ترك الواجب، فإحرامه منعقد بإجماع أهل العلم. عندنا مسألة، لو حج العبد ثم اعتق لم تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام، وهذا عليه المذاهب الأربعة بخلاف الصبي. الصبي حكي إجماعا، يعني تتابع أهل العلم على حكاية الإجماع في المسألة. أما بخصوص العبد فإن المذاهب الأربعة على هذا، وبعض أهل العلم يحكيه إجماعا، ولكن الإجماع في عدم إجزاء حج الصبي يحكيه أكثر أهل العلم، يحكي أكثر أهل العلم إجماع على ذلك. حكاه ابن المنذر بارك الله فيكم إجماعا كما نقله النووي في المجموع، وأيضا القاضي عياض في إكمال المعلم، ويذكرون بأنه خالف في هذه المسألة بعض أهل الشذوذ، ويعنون في ذلك ابن حزم، يعنون في ذلك ابن حزم، وقبل ذلك ابن المنذر، يعني جماعة من الظاهرية، يعني جماعة من الظاهرية. فابن حزم يرى إجزاء الحج، يرى إجزاء الحج، وكأنه يقول مثلا، يقول يعني لا يثبت في هذا الباب شيء، فإذا ما الدليل على أن الحج لا يجزئه، خاصة أنه بالغ ومكلف، فما الدليل على أنه لا يجزئه؟ ولكن الدليل أثر ابن عباس، الدليل أثر ابن عباس، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. طيب، عندنا فائدة من يعني الملح التي أذكرها حتى أبين هذه المسألة. ذكر المؤلف هنا أن الصبي إذا بلغ في الحج، قد يقول قائل لماذا أهل العلم يذكرون مثل هذه المسألة؟ طيب، خذ هذا المثال الذي يتكلم به صاحبه بنفسه، يقول ابن أبي حاتم هذا العالم المعروف الجليل: رحل بي أبي سنة 55 و200 وما احتلمت بعد، فلما بلغنا ذا الحليفة احتلمت، فسر أبي حيث أدركت حجة الإسلام. من أبوه؟ أبو زرع الرازي. أبو زرع الرازي من أين جاءوا؟ من الري. الري يذكرون بأنها حاليا هي طهران، هذه الموجودة حاليا، يعني تخيل كم المسافة التي قطعوها. فلما أخبره أنه احتلم في ذي الحليفة سر أبوه بذلك وفرح بذلك، لأن ابنه أدرك حجة الإسلام. طيب، عندنا مسألة، لو بلغ الصبي في الحج أو اعتق العبد في الحج. أولا، هذه المسألة فيها تفصيل. لو بلغ في طريق الحج ولم يحرم بعد فأدرك الحج قولا واحدا، صح حجه وأجزأت هذه الحجة عن حجة الإسلام قولا واحدا، وهذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه أحرم وهو بالغ، وأدى جميع مناسك الحج وهو بالغ، فإذا هذه المسألة حج الصبي غير واردة هنا. لماذا؟ لأنه بلغ قبل الإحرام، بلغ قبل الإحرام، وكذلك العبد، وهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. لكن لو بلغ الصبي بعد الإحرام أو اعتق العبد بعد الإحرام، بالمناسبة ذكر هذا ابن رجب في لطائف المعارف أن الصحابي الجليل حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه كان يحضر مجموعة من عبيده فيعتقهم في عرفة، فيضج الناس بالبكاء ويقولون: يا رب، عبدك أعتق عبيده، فأعتق رقاب عبيدك من النار. فهذا الأمر وارد، هذا الأمر وارد. طيب، لو بلغ الصبي بعد الإحرام واعتق العبد بعد الإحرام، جمهور أهل العلم قالوا يجزئهم هذا عن حجة الإسلام، يجزئهم هذا عن حجة الإسلام، حتى لو بلغ واعتق في عرفة، جمهور أهل العلم على الإجزاء. بعض أهل العلم وهم الحنفية يقولون ماذا؟ يقولون إذا اعتق في عرفة يجدد إحرامه، إذا اعتق في عرفة يجدد إحرامه ويدرك الحج. وخالفهم من يقول بالإجزاء، فيقول لا، لو ما جدد إحرامه فإن وقوفه بعرفة مجزئ. لماذا؟ يقولون الإحرام مثل الوسيلة للشيء، واضح بارك الله فيكم، الإحرام مثل الوسيلة للشيء، يعني ما بالتقريب والفهم فقط بارك الله فيكم. يقولون الوضوء مثل يعني الشيء الأول للصلاة، واضح بارك الله فيكم، فالمقصود أداء الصلاة، والوضوء يسبق أداء الصلاة، فكذلك هنا لا يضره لو أحرم وهو صبي، لا يضره هذا، وكذلك لو أحرم وهو عبد لا يضره هذا، دام ما دام أن وقوفه بعرفة كان وهو قد بلغ أو أعتق فهذا مجزئ، وخالف في هذا المالكية فقالوا لا يجزئه هذا، لا يجزئه هذا. والصواب والله تعالى أعلم أنه يجزئه، أنه يجزئه. ويحكي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أن هذا هو إجماع السلف في المسألة. أثر عن ابن عباس قال إذا أعتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته، وإن أعتق بجمع لم تجزئ عنه، لكن الخبر إسناده ضعيف. لكن فتوى عطاء وفتوى أيضا بارك الله فيكم الحسن البصري ولا يعلم لهم مخالف كما يذكر شيخ الإسلام تيمية في شرح العمدة، فيظهر والله تعالى أعلم أن حجهما صحيح. لماذا؟ لأن وقوفهم بعرفة صح منهما وهما على شرط الوجوب، فإذا ما الدليل على أن هذا الوقوف لا يصح؟ فهذا هو الصواب في هذه المسألة والله تعالى أعلم. فائدة بخصوص الصبي الصغير، قاعدة من القواعد بارك الله فيكم، كل ما يمكن أن يفعله الصبي الصغير بنفسه فلا بد أن يفعله بنفسه. بمعنى الصبي الصغير يستطيع أن يرمي فهو الذي يرمي، واضح بارك الله فيكم، إلى غير ذلك. والدليل على هذا ما جاء عن عبد الله بن عمر كان يحج بصبيانه فمن استطاع منهم أن يرمي رمى، ومن لم يستطع رمى عنه، ومن لم يستطع رمى عنه. يعني هذا بالنسبة لي الصبي الصغير، بالنسبة لي الصبي الصغير. ثم قال هنا الخامس الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصح لمثله. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يقول لو كان الإنسان مسلما عاقلا بالغا مكلفا لا يجب عليه الحج إلا بشرط آخر. ما هو؟ الاستطاعة، بمعنى أن يكون مستطيعا وقادرا على أداء الحج من ناحية أنه يجد الزاد ويجد الراحلة. فكم من إنسان بالغ وعاقل ومكلف وشاب ونشيط ولكنه لا يستطيع أن يصل إلى مكة المكرمة، فيقول هنا المؤلف لا يجب عليه الحج. ولاحظ هنا قال وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. ما معنى كلامه؟ يقول لو أن رجل وجيه وله منزل عند الناس وهو دائما ممن يركب مثلا الإبل، ما وجد راحلة تقوده إلى الحج إلا شيء ما يناسبه أكرمكم الله كالحمير مثلا، فيقول لا يجب الحج عليه لأنه قد يعني يغض من ينحط من قدره أو يترتب عليه أذى وضرر في ذلك، فهنا يقول تصلح لمثله. كذلك في الزاد، رجل من علية الناس ووجد من يذهب به إلى الحج ولكن سيطعمه مثلا الشعير فقط، فهذا ما يناسب مثل هذا الرجل، هذا ما يناسب مثل هذا الرجل. والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. طبعا ليس كلامهم عن الرفاهية المفرطة، رجل يقول أنا متعود أن أذهب إلى في كل سفري بطائرة خاصة، أما الآن بطائرة مع الناس إذا الحج غير واجب علي، لا ما يقال مثل هذا، ولكن كلامنا عن شيء فيه حط لمنزلة هذا الإنسان، فهنا يكون كلام أهل العلم. قال أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، بمعنى قد ما تكون عنده راحلة، ما يملك هو الزاد لكن عنده مال يستطيع أن يشتري به الراحلة أو يستطيع أن يشتري به الزاد. قال بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم. يعني لو أن رجل مسلم وعاقل وبالغ وقادر ومكلف وعنده بيت منزل يسكن فيه، هل نقول له يجب أن تبيع منزلك كي تحج؟ لا، لا يجب عليه أن يبيع منزله ليذهب للحج، لأن المسكن يحتاج له الإنسان، إلا لو كان فاضلا عما يحتاجه. رجل عنده 4 بيوت يسكنها في بيت واحد والبقية البيوت قد أجرها، فهنا يقال له يجب أن تبيع بيتا واحدا كي تذهب للحج لأنها تفضل عن حاجتك الأساسية. هذا معنى كلامه. قال وكتب طالب العلم ربما تكون الكتب بالنسبة له أهم من مسكنه، فلا يقال لطالب العلم، وخاصة الكتب في الأزمنة الماضية بعض الكتب والنسخ العتيقة تكون فيها أجرة وقيمة، لا يقال له يجب أن تبيع هذه الكتب كي تذهب للحج إلا لو كانت فاضلة عن حاجتي. يعني نفترض أن عنده 20 نسخة من صحيح البخاري، ولو باع نسخة واحدة لا تضره، فباع نسخة واحدة ليذهب الحج، فيقال له يجب أن تبيع هذه النسخة لتذهب للحج، يجب أن تبيع هذه النسخة لتذهب للحج. وأيضا الرجل يحتاج إلى خادم، لكن عنده 4 من الخدم، فباع عبده كي يحج، لا يقال له يجب عليك أن تبيعه لأنك لا تحتاج إليه، لأنك لا تحتاج إليه، إلا لو كان يحتاج إليه وما كان عنده إلا خادم واحد فهذا أمر آخر. قال وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام، يعني رجل عنده 10,000 درهم هذه تكفي للحج، ولكن لو ذهب للحج لن يجد نفقة لأولاده، فلا يقال له يجب عليك أن تذهب للحج، لابد أن يكون عنده شيء يفضل عن حاجته وحاجة أولاده. طيب في هذه المسألة بارك الله فيكم الاستطاعة للحج جاء فيها خبر رواه الدارقطني والحاكم، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة، في تفسير قول الله عز وجل والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قيل له ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة، ولكن هذا الخبر بارك الله فيكم الصواب أنه خبر ضعيف. لذلك يقول ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق رفعه عن أنس وهم، هو مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، المرسل من أقسام الضعيف، يعني هو من رواية الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في المسألة خبر عن ابن عمر إسناده ضعيف جدا، وذهب جماعة من أهل العلم أنه لا يصح شيء في تفسير السبيل، لا يصح شيء في ذكر السبيل أن السبيل هو الزاد والراحلة، ذكر هذا ابن جرير الطبري في التفسير، ذكر هذا ابن جرير الطبري في التفسير، وذكره أيضا ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام، ذكر هذا أيضا ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام، شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن جاء في المسألة خبر عن ابن عباس رضي الله عنهما من رواية علي بن أبي طلحة، رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس منقطعة يرحمك الله، ولكن جماعة من أهل العلم قبلوها في التفسير، جماعة من أهل العلم قبلوها في التفسير. قال ابن عباس السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به، ويظهر والله أعلم قبول هذا الخبر، يظهر والله أعلم قبول هذا الخبر، خاصة وأن العمل على هذا عند أهل العلم، حكاه إجماعا الترمذي، يعني يحكيه أن هذا عليه العمل الترمذي في السنن، وأيضا الكاسان في بدائع الصنائع يقول بأن هذا عليه عامة أهل العلم، عليه عامة أهل العلم. وابن تيمية يقول إذا استطاع الحج بالزاد والراحلة وجب عليه الحج بالإجماع، وجب عليه الحج بالإجماع. طيب عندنا مسألة، ما ضابط الاستطاعة؟ يعني متى يكون مستطيعا؟ الجمهور يقولون إذا وجد زادا وراحلة، المالكية يقولون إذا كان يقدر على المشي ولا يشق عليه فيجب أن يحج، يجب أن يحج. يعني لو افترضنا أن شاب في المدينة وقوي نشيط يستطيع أن يذهب إلى مكة مشيا، يقولون يجب عليه أن يمشي، إن لم يمشي خالف الأمر وترك الحج. أما الجمهور يقول لا 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 يجب عليه أن يمشي لأن هذه مشقة، والله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت قال استطاع إليه سبيلا، فذكر هنا قيد إضافي، وإلا العبادات كلها تكون على المستطيع، لما ذكر الاستطاعة هنا يعلم بأن المراد بالاستطاعة شيء وراء ذلك، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. عندنا مسألة، رجل عليه دين والدين هذا حال، الدين هذا حال، فأداء الدين مقدم على الحج، حكاه الحطاب المالكي في مواهب الجليل، قال إذا كان عليه دين فقضاؤه مقدم على الحج بلا خلاف، قضاؤه مقدم على الحج بلا خلاف. لكن هذه المسألة أيضا ينبغي أن تفهم، كلام أهل العلم عن الدين الذي يتأثر بأداء الحج، وإلا الديون التي لا تتأثر بأداء الحج فلا يلزم تسديدها قبل الذهاب للحج. رجل عليه قرض بقيمة 100,000 درهم، هذا القرض يقتطع من راتبه كل شهر 2,000 درهم. طيب حجيت أو ما حجيت، هل سيتأثر سداد الدين؟ ما يتأثر، فهنا اذهب إلى الحج. واضح بارك الله فيكم، فهنا اذهب إلى الحج. أما رجل عليه دين مقداره 20,000 درهم على فلان الفلان، وعنده 20,000 درهم، نقول لا، سدد دينك ثم اذهب إلى الحج، سدد دينك ثم اذهب إلى الحج. طيب عندنا مسألة، هل يعطى من الزكاة لأداء الحج؟ هل يعطى من الزكاة لأداء الحج؟ جمهور أهل العلم قالوا لا يعطى من الزكاة، قالوا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال وفي سبيل الله، قالوا الزكاة ليست من هذا الحج، ليس من هذا المصرف، وإنما المقصود في سبيل الله الجهاد، المقصود في سبيل الله الجهاد. وذهب أحمد في رواية أنه يعطى من الزكاة، قال والدليل ما جاء عن الصحابة، يعني لو وجدنا رجل فقير يريد أن يحج، وهذا يوجد، هذا يوجد، فيعطى من الزكاة، لا حرج في ذلك. رجل يقول عنده عامل ويريد أن يعطيه من الزكاة ليحج، صحيح العامل إذا كان فقير ما يجب عليه أن يحج، لكن لو أعطيناه من الزكاة يجوز أو لا يجوز؟ واضح بارك الله فيكم، يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم. في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاته في الحج وأن يعتق منها النسمة، كان ابن عباس لا يرى بأسا بذلك، كان ابن عباس لا يرى بأسا بذلك. وفي صحيح البخاري معلقا ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج، يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. وفي مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أنس بن سيرين أن امرأة أوصت 30 درهما في سبيل الله، فلما كان في زمن الفرقة وقعت فتنة، قلت لابن عمر أوصت امرأة 30 درهما في سبيل الله نعطيها في الحج؟ قال أما إنه من سبيل الله، أما إنه من سبيل الله. طيب عندنا مسألة، لو أن فقيرا وصل إلى مكة، لو أن فقيرا وصل إلى مكة قبل الحج وبقي في مكة، هل يجب عليه أن يؤدي الحج؟ نعم يجب عليه أن يؤدي الحج، يجب عليه أن يؤدي الحج. ما يقول أنا في بلدي فقير وجئت إلى مكة إذن لا يجب علي الحج، أنا ما أستطيع، لا أجد الزاد والراحلة. نقول لا، أنت الآن في مكة فيجب عليك أن تؤدي الحج. قال ابن عبد البر الإجماع على أن الفقير إذا وصل إلى البيت بخدمة الناس أو بالسؤال أو بأي وجه وصل إليه فقد تعين عليه الفرض ووجب عليه الحج، قال الإجماع، فإذا هذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم، حكاه ابن عبد البر في التمهيد إجماعا. فائدة، أيهما أفضل، أن يحج ماشيا أو راكبا؟ قال النووي في شرح صحيح مسلم في شرح حديث جابر في حج النبي عليه الصلاة والسلام قوله بين يديه من راكب وماش، قال فيه الدليل على جواز الحج ماشيا وهو مجمع عليه، يجوز الإنسان أن يحج ماشيا. رجل قال سأحج من المدينة ماشيا، يجوز بإجماع أهل العلم. الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم حج ماشيا، بعضهم حج ماشيا، وما الدليل من القرآن على ذلك؟ تفضل. وأذن في الناس يأتين من كل فج عميق رجالا أي يمشون على أرجلهم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. اختلف أهل العلم أيهما أفضل، هل الأفضل أن يمشي أو الأفضل أن يركب؟ ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما آسى على شيء فاتني من الدنيا إلا أني لم أحج ماشيا حتى أدركني الكبر أسمع قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. ابن عباس يعني كأنه يتحسر أنه لم يتيسر له أن يحج ماشيا، والنبي عليه الصلاة والسلام حج ماشيا أو راكبا؟ حج راكبا بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. ذهب جمهور أهل العلم أن الحج راكبا أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم لا، الحج ماشيا أفضل لمزيد المشقة، وهذا ليس بصواب. لو كانت مزيد المشقة مقصودة لذاتها لحج نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حج ماشيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا. وينبغي أن يفهم أن ليس مراد الشرع كلما كانت المشقة مقصودة كلما كان العمل أفضل، هذا ليس مقصود الشرع. بمعنى الشرع يرتب الأجر على المشقة التي تأتيك أثناء العمل، لكن هل معنى هذا أنك تتعمد أن تشق على نفسك؟ لا يعني هذا الأمر أن تتعمد أن تشق على نفسك، ولكن إذا وقعت المشقة فالأجر على قدر المشقة. يعني بعضهم يقول كنت في الحج فسميتها حجة العشر. خير حجة العشر، لماذا؟ قال مكثنا في المطار في الدولة هنا 10 ساعات، وفي الطريق بين مكة والمدينة 10 ساعات، وفي كذا 10 ساعات، ووصلنا مطار جدة كي نرجع مكثنا في المطار 16 ساعة. يعني هذه مشقة يقول أنا ما قصدتها ولا تعمدتها، وقعت عرضة، فيرجى أن يكون لهم الأجر الأعظم في ذلك، يرجى أن يكون لهم الأجر الأعظم في ذلك، والله تعالى أعلم. قال فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أم. عندنا مسألة، هل الحج يجب على الفور أو على التراخي؟ بمعنى رجل قادر ومستطيع أن يحج هذه السنة. هذه مسألة متى كانت تتصور؟ قبل مثلا 10 سنوات، لا يوجد تصاريح خاصة بالنسبة للخليجيين، والأمر سهل ويسير. فبعضهم يقال له اذهب للحج، قال سأحج السنة القادمة وهو قادر مستطيع، وبعضهم قيل له هات حقيبتك معك إلى المطار فقط لا غير، ومحمول ومكفول ومحفول إلى أن ترجع. قال لا، لن أحج هذه السنة، سأحج السنة القادمة. هل الحج واجب على الفور أو على التراخي؟ اختلف أهل العلم في هذا. ذهب جماعة من أهل العلم أن الحج واجب على الفور، قالوا هذا هو الأصل في الأمر الشرعي، الأصل في الأمر الشرعي أنه يكون واجبا على الفور. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليتعجل. خالف في هذه المسألة الشافعية، قالوا الحج لا يجب على الفور، يجب على التراخي. قالوا والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة. أجاب جمهور أهل العلم فقالوا دليلكم لا يسلمنا المعارضة. ما هي المعارضة؟ من قال لكم بأن الحج وجب قبل ذلك؟ يعني من قال بأن الحج وجب في السنة الخامسة أو السادسة أو السابعة؟ بعض أهل العلم يقول وجب الحج في السنة التاسعة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخر الحج إلى السنة العاشرة ليوافق الحج ماذا؟ ماذا؟ ليوافق الحج الوقت الشرعي، لأن العرب كان عندها موضوع النسيء، تقدم وتؤخر في أشهر الحج. فأما الحج في وقت النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة فوافق الوقت الشرعي. فتأخير النبي عليه الصلاة والسلام كان لسبب، وأيضا أراد أن يطهر مكة من بعض الأمور المتبقية من مسائل الجاهلية، فأرسل الصديق ومعه علي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة يخبرون الناس في المشاعر ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف حول البيت عريان. والصواب والله تعالى أعلم هو قول الجمهور بأن الحج واجب على الفور، الحج واجب على الفور، وهذا هو الأصل والله تعالى أعلم. وشيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه يقول عن القول بأن الحج واجب على الفور هذا عليه إجماع السلف، هذا عليه إجماع السلف. وجاء في المسألة أثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، جاء بعدة أسانيد، ولكن الإسناد الصحيح في هذا الأثر قال عمر رضي الله عنه وأرضاه من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. قال ابن كثير إسناده صحيح إلى عمر، يعني عمر لا يقصد بأن من أطاق الحج ولم يحج بأنه يهودي أو نصراني، ولكن هذا الأمر يذكر لشدة المبالغة، هذا الأمر يذكر لشدة المبالغة في الذم. وهذا ذم عظيم. فلو كان الحج يجب على التراخي لم يقل عمر هذه الكلمة العظيمة، لم يقل عمر هذه الكلمة العظيمة. فائدة: بإجماع أهل العلم من أخر الحج فحج فهو مؤدي للحج وليس بقاض للحج. واضح بارك الله فيكم؟ رجل قادر على الحج وعمره 20 سنة فأخر الحج حتى وصل عمره 60، هل يعتبر هذا الرجل عندما حج عمره 60 قد أدى الحج؟ نعم يعتبر قد أدى الحج بإجماع أهل العلم. حكاه إجماعا جمع من أهل العلم منهم ابن عبد البر في التمهيد والنووي في المجموع. طيب، عندنا مسألة أو فائدة: من لم يستطع الوصول إلى مكة لعدم أمن الطريق فلا يجب عليه الحج، فلا يجب عليه الحج. وذكر هذا ابن عبد البر إجماعا في التمهيد، قال: ليس ممن استطاع إليه سبيلا، ليس ممن استطاع إليه سبيلا، والله تعالى أعلم. ثم قال: فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده، ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل الإحرام، ما لم يزل العذر قبل الإحرام، قبل إحرام نائبه. فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. معنى كلام المؤلف: إذا كان الإنسان عاجزا عن الحج لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه، مصاب بمرض يغلب على الظن أنه لن يتعافى من هذا المرض، لزمه أن ينيب من يحج عنه. ولا بد في هذا النائب أن يكون حرا، لا يجوز أن ينيب عبدا أن يحج عنه، ولو أناب امرأة فلا حرج عليه في ذلك. قال: يحج ويعتمر عنه من بلده. فلو أن رجلا وجب عليه الحج وكان في بغداد، فيخرج من يحج عنه من أين؟ من بغداد. لا يجوز أن يخرج من يحج عنه من مكة أو يخرج من يحج عنه من المدينة. هذا هو المذهب حتى نتصور كلام المؤلف. قال: ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. يعني رجل وكل فلان أن يحج عنه، فلان الفلاني لما وصل مثلا من بغداد إلى نجد، هذا الرجل المريض شفاه الله عز وجل، حج هذا النائب لا يجزئه عن حجة الإسلام، لابد أن يحج حجة الإسلام. واضح بارك الله فيكم؟ طيب، رجل من بغداد وكل رجلا من بغداد أن يحج عنه، هذا الرجل البغدادي الثاني وصل إلى مكة وأحرم به الحج ولم يقف بعرفة بعد، فشفي ذاك الرجل الموجود في بغداد الأول. طيب كيف عرفوا؟ بعد ما رجع قال: يا فلان متى شفيت من المرض؟ قال: شفيت من المرض يوم 7 ذي الحجة مثلا. واضح بارك الله فيكم؟ وذاك قد أحرم بالحج يوم 7 ذي الحجة. فيقول: يجزئه هذا عن حجة الإسلام، يجزئه هذا عن حجة الإسلام. لماذا؟ لأن النائب أحرم بالحج، شرع في الحج، أما هناك في الحالة الأولى والصورة الأولى لم يحرم بالحج. قال: فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. يعني هذا الرجل المريض أو الكبير في العمر مات وقبل أن يوكل من يحج عنه، فنخرج من تركته مالا ليحج عنه شخص آخر. طيب، الآن نأتي إلى المسائل بالتفصيل. المسألة الأولى: النيابة في الحج، هذه مسألة وقعت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. النيابة في الحج هذه المسألة وقعت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، النيابة عن الكبير أو المعذور أو غير ذلك. في هذه المسألة عدة أخبار. الخبر الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه واللفظ البخاري. إذن هذا الحج حج عن من؟ عن الكبير في السن، حج عن كبير في السن. الخبر الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضي الله، فالله حق بالقضاء. رواه البخاري. وأيضا في المسألة خبر ثالث عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال حج عن أبيك واعتمر. وإسناده صحيح، ومر معنا الخبر قبل قليل. طيب الآن نأتي إلى التفاصيل. أولا، من كان قادرا ببدنه وماله فلا يجوز أن ينيب من يحج عنه. رجل قادر ببدنه وماله ومستطيع على أداء الحج، لا يجوز لهذا الرجل أن ينيب من يحج عنه، وهذا بإجماع أهل العلم، لأن الحج واجب على هذا الإنسان، فكيف ينيب من يؤدي عنه الحج؟ حكاه إجماعا ابن المنذر وغيره من أهل العلم فيما نقله عنهم الحافظ بن حجر في فتح الباري. إذن هذا الحج واجب عليه، فيجب أن يحج بنفسه، لا يجوز له أن ينيب من يحج عنه. يعني رجل رأى الزحام في الحج وهو قادر مستطيع، قال أنا لا أريد أن أتعب نفسي، يا فلان هذه 100,000 درهم، 200,000 درهم، اذهب وحج عني حجة الإسلام. لا تجزئه هذه عن حجة الإسلام. واضح بارك الله فيكم. لماذا؟ لأنه قادر ببدنه وماله، قادر ببدنه وماله. الصورة الثانية عكسها تماما، رجل عاجز ببدنه وماله، يعني مريض ولا يملك شيئا، هذا يسقط عنه الحج، يعني لا يجب عليه أن ينيب. طيب هل نخرج من تركته؟ هو فقير ما عنده مال أصلا، كيف نخرج من تركته؟ واضح بارك الله فيكم. فهذا أيضا لا يجب أن نخرج عنه من ماله، لا يجب أن نخرج عنه من ماله، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني. الصورة الثالثة، من كان قادرا ببدنه لكنه عاجز بماله، رجل شاب قوي ما يملك درهم واحد، هل يجب أن ينيب؟ لا، لا يجب أن ينيب. نخرج من تركته؟ طيب ما عنده مال، كيف نخرج من تركته؟ فهذا لا يجب عليه أيضا الحج بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا برهان الدين ابن مفلح في المبدع، ابن مفلح المتأخر ليس صاحب الفروع. طيب الصورة الرابعة، من كان قادرا بماله عاجزا ببدنه، رجل ثري لكن عنده أمراض كثيرة جدا، فهذا لا يستطيع أن يحج بنفسه، ولكنه يستطيع أن ينيب من يحج عنه، فيجب عليه أن ينيب من يحج عنه، يجب عليه أن ينيب من يحج عنه، على الراجح من أقوال أهل العلم، على الراجح من أقوال أهل العلم. والدليل ما سبق من النصوص، المرأة الخثعمية التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حديث أبي رزين العقيلي أن والده كان رجلا كبيرا، أن والده كان رجلا كبيرا. طيب لو افترضنا أن رجل تبرع بالحج عن رجل مات وهو عاجز بماله، يعني رجل شاب عمره 25 سنة ما يملك شيء ومات هذا الشاب، رجل قال أنا سأحج عنه، لا حرج، لا حرج في هذا الأمر. والشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه يرى جواز الحج عن المجنون والمعتوه والخرف إذا لم يحجوا، معنى هؤلاء ما يجب عليهم الحج، هؤلاء ما يجب عليهم الحج، رجل منذ صغره به جنون يجوز أن يحج عنه، في ترجيح الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، مع التنبيه على مسألة في غاية الأهمية، النيابة في الحج جاءت في من كان عذره دائما، في من كان عذره دائما. رجل لو افترضنا أنه جاء عليه الحج هذه السنة وبه مرض شديد، زكام شديد جدا، يرجى برء هذا المرض، قال سأوكل من يحج عني، لا يجوز هذا الأمر، لا يجزئك هذا عن حجة الإسلام، لا يجزئك هذا عن حجة الإسلام. لماذا؟ لأن النيابة جاءت في من كان عذره دائما. كذلك المحبوس، رجل حكم عليه بالحبس 2 سنين، فما يجزئ أن ينيب من يحج عنه، ما يجزئ أن ينيب من يحج عنه، لذلك هذا ينتظر ويحج بعد ذلك بنفسه. ومن باب أولى طبعا إذا كان مرضه مرض يسير، من باب أولى إذا كان مرضه مرض يسير. أيضا فائدة، إذا أيست المرأة من المحرم أو أيست من القدرة على الحج يجوز لها أن تنيب من يحج عنها. لو افترضنا أن امرأة أيست من أن تجد محرما، أيست من ذلك وهذا متصور، فيجوز لها أن تنيب من يحج عنها. امرأة عمرها 60 أو 70 سنة ما عندها أي محرم، واضح بارك الله فيكم، قادرة مثلا بمالها وبدنها لكن ما عندها أي محرم، يجوز لها أن تنيب من يحج عنها. طيب، عندنا مسألة ذكرها المؤلف، إن عوفي المريض قبل إحرام النائب لم يجزئه حجة لم يجزئه الحج، حج النائب عنه، قال البهوتي في كشاف القناع اتفاقا، قال البهوتي في كشاف القناع اتفاقا. إذن باتفاق أهل العلم أنه إذا لم يحرم النائب وشفي المريض فإن هذا الحج لا يجزئه ويجب أن يخرج من يحج عنه. يعني لو افترضنا أن رجل كان مريضا فوكل شخص أن يحج عنه فعوفي هذا قبل إحرام النائب والنائب أكمل الطريق، واضح بارك الله فيكم، لا تجزئه هذه عن حجة الإسلام ولا بد أن يعيد حجة الإسلام. طيب، مسألة أو فائدة، جمهور أهل العلم بأن النائب إذا شرع في الإحرام، أو جماعة من أهل العلم يرون أن النائب إذا شرع في الإحرام وهذا مذهب الحنابلة فإن الحج مجزئ عن الشخص المريض أو الكبير في العمر. ما دليلهم؟ قالوا من شرع في الشيء أجزأه، هذه قاعدة شرعية. رجل حنث في اليمين وهو غير قادر، صام اليوم الأول، بعد اليوم الأول وجد مبلغ 1000 درهم، 1000 درهم تكفي لإطعام 10 مساكين، تكفي، هل يجب أن يرجع للأمر الأول أم يجزئه أن يستمر في الصيام؟ يجزئه أن يستمر في الصيام، واضح بارك الله فيكم. قالوا كذلك بالنسبة لمن لم يجد الهدي، شرع في صيام 3 أيام في الحج اليوم الأول ثم بعد ذلك ماذا؟ وجد مبلغ من المال، هل يجب عليه أن يذبح الهدي؟ لا يلزمه ذلك لأنه شرع في العبادة. وبعض أهل العلم يقولون إن عوفية قبل التحلل الأول، النائب قبل التحلل الأول أجزأوا عن حج الإسلام، عن حجة الإسلام، وإن عوفية بعد التحلل، إن عوفية بعد التحلل الأول أجزأوا عن حجة الإسلام، وإن عوفية قبل التحلل الأول لم يجزئوا عن حجة الإسلام. ويظهر والله أعلم أن القول الأول هو الصواب، أن القول الأول هو الصواب، ما دام أنه شرع في الإحرام وأحرم بالحج فإن هذا يجزئه عن حجة الإسلام والله تعالى أعلم. فائدة، المالكية يرون عدم صحة النيابة في الحج، المالكية يرون عدم صحة النيابة في الحج، قال ودليلهم لا يحجن أحد عن أحد. هنا فائدة، لا يحجن أحد عن أحد، هذا ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح. وهنا فائدة بارك الله فيكم، أقوال الإمام مالك خاصة في المناسك إذا وجدت قولا قد تستغربه فتش في آثار ابن عمر، فتش في آثار ابن عمر، تجد في الغالب الإمام مالك لا يهملها وإنما يعتني بها عناية عظيمة، يعتني بها عناية عظيمة، خاصة ما جاء عن ابن عمر، خاصة ما جاء عن ابن عمر والله تعالى أعلم. طيب، فإن قيل المالكية حديث الخثعمية وحديث أبي رزين ماذا تجيبون عنه؟ قالوا هذا خاص بهما، خاص بهما ولا دليل على الخصوصية والله تعالى أعلم. طيب، يجوز للرجل أن ينيب امرأة تحج عنه؟ نعم، لا حرج، والدليل حديث الخثعمية هي ستحج عن والدها. وهل يجوز للمرأة أن تنيب الرجل؟ أيضا لا حرج، حكاه ابن قدامة إجماعا في المغني، وجاء عن بعضهم أنه قال لا يجزئ أو كره حج المرأة عن الرجل، قال ابن المنذر هذه غفلة عن ظاهر السنة، هذه غفلة عن ظاهر السنة. طيب، مسألة أو فائدة، الحج عن المغمى عليه كيف يكون؟ يعني إذا كان عندنا رجل مغمى عليه سنحج عن معنى في الحج، الآن هو معنى في الحج، كيف يكون؟ مثل ما نحج عن الصبي الذي يريد أن يعني ولي الصبي يحرم عن نفسه ويحرم عن الصبي، وولي المغمى عنه أو المغمى عليه يحرم عنه، ولي المغمى عليه يحرم عنه، مثل الصبي الصغير، مثل الصبي الصغير. وطبعا يجب أن يقف بعرفة. ورأيت بارك الله فيكم رجل يطاف به، والذي أذكر كأنه طواف الإفاضة، يطاف به على سريره، لا أدري هل كان مغمى عليه أو لا، وهو يعني كأنه ما يشعر، يطاف به حول الكعبة المشرفة والطبيب معه، والطبيب معه. فهذا الأمر بارك الله فيكم لا حرج فيه، والله تعالى أعلم. طيب، مسألة فائدة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأله فقال: إن أبي مات ولم يحج قط، أفأحج عنه؟ قال: نعم، إنك إن لم تزده خيرا لم تزده شرا. هذا موقوف على ابن عمر، على ابن عباس بإسناد صحيح، موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح. فائدة أيضا أذكرها لأهميتها. العبرة بارك الله فيكم في الحج عن الغير بحال الوكيل، بمعنى لو أن رجلا خارج مكة وكل رجلا مكيا أن يحج عنه، طيب اللي خارج مكة لو حج متمتعا عليه الهدي، لو حج عنه المكي هل عليه الهدي؟ المكي هل عليه الهدي؟ ليس عليه الهدي. فالعبرة بحال الموكل وليس الوكيل، العبرة بحال الموكل وليس بحال الوكيل، والله تعالى أعلم. طيب، ثم أيضا فائدة: التوكيل في بعض أعمال الحج لا يصح أن يكون إلا للحاج، التوكيل في بعض أعمال الحج لا يصح أن يكون إلا للحاج، لا يجوز أن توكل غير الحاج أن يرمي عنك. وذكرنا بارك الله فيكم قاعدة: لا يتلبس بالعبادة إلا من كان أهلا لها، لا يتلبس بالعبادة إلا من كان أهلا لها. أيضا مسألة مهمة جدا: التوكيل في الرمي على وجه الخصوص يكون للمعذور، أما من كان عذره عذر مؤقت لا يوكل وإنما يؤخر الرمي. رجل مريض في يوم 11 يرجى بإذن الله عز وجل أن يبرأ يوم 13، لا يوكل في الرمي عنه وإنما يؤخر الرمي ويجمع الرمي متى؟ إلى يوم 13 أو إلى يوم 12، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. ثم أيضا إذا وكل الإنسان ببعض الأمور في الحج فيصح أن تفعلها عن نفسك أولا ثم عن الموكل، أو عن الموكل ثم عن نفسه، فكل هذا لا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. رجل وكلته زوجته أن يرمي عنها، لو رمى أولا عن نفسه الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى لا حرج، لو رمى أولا عنها الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى فلا حرج، لو رمى عن نفسه الصغرى ثم عنها الصغرى أو عكس فكل هذا لا حرج في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يبين مثل هذه الأمور، والأصل أن تبقى هذه الأمور على الجواز، والله تعالى أعلم. قال: ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. هنا جاء في المسألة خبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. جاء أن بعض أهل العلم أعل هذا الخبر وقال هو موقوف، على فرض أن الصحة أن الصواب أنه موقوف، يقول ابن تيمية: لا يعرف لابن عباس مخالف في الصحابة. هنا فائدة: يشترط في من يوكل بالحج أن يكون قد حج عن نفسه، وهذا بدليل حديث الباب، بدليل حديث الباب. بعض أهل العلم يقول: إذا كان من وكل بالحج ممن لا يلزمه الحج، ممن لا يلزمه الحج فحج عن غيره فهذا الحج مجزئ عن غيره. والصواب هو القول الأول، والصواب هو القول الأول، والله تعالى أعلم. فإذا وكلت أي شخص بالحج تنظر هل حج عن نفسه أو لا، لم يحج عن نفسه حجة الإسلام لا توكله بالحج، لا توكله بالحج. قال هنا: وتزيد المرأة شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله، فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها. معنى كلام المؤلف: المرأة ما يجب عليها الحج حتى تجد محرم، حتى لو كانت قادرة ومستطيعة، ما عندها محرم لا يجب عليها أن تحج، لا يجب عليها أن تحج. ويضيف المؤلف شيء آخر: يكون عندها أجرة لنفقتها ونفقة المحرم. يعني امرأة عندها 50,000 درهم، هذه 50,000 درهم مثلا تكفيها لأن تحج عن نفسها. طيب ومحرمها؟ هي من تتكفل بأجرة حجه، هي من تتكفل بأجرة حجه، ولا يلزمه أن يدفع أي شيء. فإن وجدت أجرته فهنا يصبح الحج واجبا عليها، إن وجدت أجرته يصبح الحج واجبا عليها. جاء في هذه المسألة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. أولا نجعل عندنا قاعدة: لا يجوز للمرأة أن تسافر أي سفر إذا كانت لا تأمن على نفسها، بإجماع العلماء. أي سفر لا تأمن المرأة فيه على نفسها لا يجوز لها أن تسافر بإجماع أهل العلم. فهذه المسألة لابد أن تكون حاضرة أمامك. يقول شيخ ابن تيمية في شرح العمدة: وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لها السفر إلا على وجه يؤمن فيه البلاء، إلا على وجه يؤمن فيه البلاء. فإذا كان الطريق فيه خوف لا يجوز لها أن تسافر أي سفر، لا يجوز لها أن تسافر أي سفر. مسألة: هل يشترط المحرم لوجوب الحج على المرأة؟ يعني المرأة إذا ما كانت تجد محرم هل نقول لها بأن الحج لا يجب عليك، يسقط عنك أداء الحج وأنت غير ملزومة بأداء الحج، أم لا؟ بعض أهل العلم يقول: لا يجوز للمرأة أن تسافر إذا لم تجد محرما، يعني الحج ما يجب عليها، فلو ماتت لا يجب أن يحج عنها، لو ماتت لا يجب أن يحج عنها. لماذا؟ لأنها لم تجد المحرم، فإذا غير مأمورة بالحج وغير مكلفة بالحج. وبعض أهل العلم يقول: لا، لو خرجت المرأة مع نسوة ثقات فإن الحج هذا يجزئها عن حجة الإسلام ويجوز لها أن تخرج للحج ولو من دون محرم. يعني القول الأول: يحرم عليها أن تخرج للحج من دون محرم. القول الثاني: يجوز لها أن تخرج للحج من دون محرم، يجوز لها أن تخرج للحج من دون محرم. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والقول بجواز حج المرأة من دون محرم قول قوي، رجحه من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: وتحج كل امرأة آمنة مع عدم محرم، تحج كل امرأة آمنة مع عدم محرم. وأيضا أمهات المؤمنين حججنا من دون محرم مع بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وأيضا جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يفتي النساء بألا تحج إلا مع محرم، فقال: ما كلهن من ذوات محرم. قال ابن عمر: ما كلهن من ذوات محرم. فيظهر والله أعلم أن هذه المسألة فيها خلاف، وجاء عن عدد من السلف أنهم كانوا يجوزون مثل هذا الأمر. في المسألة قول آخر، رواية عن الإمام أحمد، أن المحرم شرط لوجوب السعي إلى مكة. بمعنى المرأة لو لم تجد محرما لا يلزمها أن تذهب إلى مكة، لكن يلزمها أن تنيب من يحج عنها، أو تخرج من تركتها، إذا ماتت يخرج من تركتها من يحج عنها. والأقرب للصواب والله تعالى أعلم أن حج المرأة من دون محرم لا يجوز، وأنه لا يجب عليها أن تحج من دون محرم، لأن الحديث نص في هذه المسألة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فائدة أو مسألة: إذا حجت المرأة من دون محرم أجزأها هذا عن حجة الإسلام في قول الجميع، أجزأها هذا عن حجة الإسلام في قول الجميع، وبعضهم ينازع في هذا، والصواب يعني قول عامة أهل العلم أن هذا مجزئ عن حجة الإسلام. طيب، مسألة: من هو محرم المرأة الذي تحج معه؟ سؤال لكم، تفضل. لا شيخي هكذا لن ننتهي، ضع لنا قاعدة. ما سمعت؟ لا ما عليك من أن ذكرت، أنا أريد جوابك الآن، أنا ذكرت أحلت علي. تفضل ماجد. جيد، أحد عنده شيء آخر؟ عبد الله تفضل، ما عليك من جوابك إيش؟ جيد، لماذا قلت على التأبيد؟ كيف مؤقت؟ جيد جيد. طيب، رجل تحرم عليه جميع نساء الدنيا مؤقتا، من هو؟ الشباب ما شاء الله بعضهم يجيب بسرعة، يعني بعضهم يقول المحرم هو الذي لا يجوز له أن يتزوجها. لا، هذا الكلام خطأ، ليس بصواب، ليس بدقيق. لماذا؟ الرجل إذا متزوج أربعة لا يجوز له أن يتزوج بأي امرأة، إذن يحج مع أي امرأة؟ لا، وإنما المحرم من تحرم عليه على وجه التأبيد. يقيد أهل العلم بنسب أو سبب مباح، بنسب أو سبب مباح، هذا الذي لم يختلف فيه أهل العلم. بمعنى أخت الزوجة، هل يجوز أن يحج بها الرجل؟ لا. قد يقول قائل: طيب أن يحرم علي أن أتزوجها؟ نقول نعم، لكن هذه المحرمية على التأبيد أم التأقيد؟ ليست على التأبيد، وإنما هي محرمية مؤقتة. أما المحرمية التي يعني يكون محرم المرأة في سفرها هو المحرم على التأبيد، هو المحرم على التأبيد. طيب، فائدة: بعض أهل العلم يقول يشترط في المحرم أن يكون بالغا، أحد يعرف الدليل؟ ما الدليل؟ يا جماعة في صحيح مسلم، صحيح مسلم، جي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. رواه مسلم. فقالوا: رجل يدل على البلوغ، رجل يدل على البلوغ. طبعا إن كان بالغا هذا بلا نزاع أنه يكون محرما للمرأة، لكن بعض أهل العلم يقول إن قارب البلوغ فأيضا حجها مجزئ معه، إن قارب البلوغ فحجها مجزئ معه. يقولون إن كان في العاشرة وما فوق ذلك فحجها مجزئ، والله تعالى أعلم. القول الآخر له وجاهة، القول الثاني هذا له وجاهة، لأنه خاصة إن كان نبيها فهو قادر على حفظ وصيانة المرأة، حفظ وصيانة المرأة. فإذا بارك الله فيكم، بإجماع أهل العلم يجوز للرجل أن يمنع زوجته من حج التطوع، بإجماع أهل العلم يجوز للرجل أن يمنع زوجته من حج التطوع، وحكاه إجماعا ابن المنذر في الإشراف، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإشراف. فائدة أو مسألة: هل يجوز أن يمنعها من حجة الإسلام؟ بعض أهل العلم قال يمنعها من حجة الإسلام. بعض أهل العلم يقول هذا الأمر، والذي عليه عامة أهل العلم أنه لا يجوز له أن يمنعها من حجة الإسلام، بل لو منعها من حجة الإسلام يجوز أن تحج بغير إذنه. لو منعها من حجة الإسلام يجوز أن تحج بغير إذنه. وبالمناسبة إخواني الكرام، مر علي يعني في حج هذه السنة امرأة لها محرم، أخوها تريد أن تحج معه، وزوجها لم يخرج له تصريح، فغضب، كيف تروح الحج بدوني؟ ما تروحين الحج؟ طيب هذا ما يصلح. فسألتني هل يلزمني أن أطيعه؟ قلت لا يلزمك أن تطيعينه، لا يلزمك أن تطيعينه، هذه حجة الإسلام، والإنسان إذا تيسر له أداء الحج فليذهب. لكن هل معنى هذا أنها تذهب دون علمه ورغما عنه ودون أن تحدثه؟ وقلت أقنعيه ثم اذهبي إلى الحج، أقنعيه ثم اذهبي إلى الحج. طيب عندنا مسألة، نفقت محرم المرأة على من؟ الأصل أن نفقت محرم المرأة على المرأة، نفقت محرم المرأة على المرأة، والله تعالى أعلم، لأن هذا الأمر فيه كلفة ومشقة، وهو غير ملزم بهذا، وهو غير ملزم بهذا، والله تعالى أعلم. فإذا بارك الله فيكم، المرأة لو حجت من دون محرم فحجها صحيح، مجزئ عن حجة الإسلام، كما لو أن رجلا فقير تكلف الحج وحج، حجه مجزئ عن حجة الإسلام، رجل مريض وصام، صيامه صحيح، فهذا لا إشكال فيه. ثم قال باب الإحرام، وهو واجب من الميقات، ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. وقت نبينا صلى الله عليه وسلم مواقيت، فقال ابن عباس، وقت نبينا صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. إخواني الكرام، هذا الحديث يعني تجعله قاعدة نصب عينيك، لأنه يضبط لك موضوع الإحرام، هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. إذن تجعل هذا الحديث قاعدة عندك، لأنه يجمع لك مسائل كثيرة جدا، مثل حديث عروة بن المضرس، أيضا تجعله قاعدة عندك لأنه يجمع لك مسائل كثيرة. وأيضا جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه وقت لأهل نجد قرن، ووقت لأهل نجد ذات عرق، وقت لأهل نجد ذات عرق. مسألة، لا يجوز تجاوز الميقات لمن أراد الحج والعمرة إلا وهو محرم، لا يجوز تجاوز الميقات ممن أراد الحج والعمرة إلا وهو محرم، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن العربي في عارضة الأحوذي، وجماعة من أهل العلم، جماعة من أهل العلم. وبعض أهل العلم يقول بأنه يستحب، وهذا قول ضعيف، قال الماوردي في الحاوي الكبير، وهذا مذهب شاذ واضح الفساد. والدليل حديث الباب، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. طيب عندنا مسألة أيضا مهمة جدا، رجل تجاوز الميقات من غير إحرام، هل وقع في المحذور أو لا؟ في المسألة تفصيل. أما الجانب الأول أو الحال الأولى، لو تجاوز الميقات وهو لا يريد الحرم، رجل من أهل المدينة تجاوز الميقات وهو يريد الذهاب إلى جدة، هل يجب عليه أن يحرم؟ لا يجب عليه أن يحرم، لا يجب عليه أن يحرم، وهذا بإجماع أهل العلم، لأنه لا يريد الحرم، لا يريد الحرم إطلاقا، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني، وابن تيمية فيه كما في جامع المسائل، كما في جامع المسائل. أيضا الصورة الثانية، رجل تجاوز الميقات وهو يريد النسك ولم يحرم، ثم رجع للميقات فأحرم، لا يجب عليه شيء بإجماع أهل العلم، لأنه لم يحرم ورجع للميقات فأحرم، ورجع للميقات فأحرم. هذه المسألة تنفع من؟ بعض الناس يقول لك بأنه جاء إلى جدة، عنده مؤتمر يوم يومين وقد عزم وبيت النية على أنه سيذهب للعمرة بعد انتهاء هذا المؤتمر. فقال بعد ما ينتهي المؤتمر أنا سأنزل جدة إلى بغير إحرام، سأذهب إلى الميقات قرن المنازل وأحرم من هناك. لا حرج عليك، لا حرج عليك، وهذا بإجماع أهل العلم أنه لا يجب عليه الدم، حكاه إجماعا الماوردي في الحاوي الكبير والكاساني في بدائع الصنائع وابن قدامة في المغني. طيب صورة أخرى، رجل تجاوز الميقات وهو يريد العمرة لكنه لم يحرم، رجع للميقات فغير نيته وقال لن أذهب للحرم، هذا لا يجب عليه شيء. مثال هذه المسألة، رجل من أهل المدينة يريد أن يذهب إلى العمرة، تجاوز الميقات من غير إحرام، وصل في منتصف الطريق قال سأرجع للميقات وأحرم من الميقات، وصل للميقات اتصلوا عليه تعال عندنا ظرف طارئ في البيت، فذهب إلى البيت بارك الله فيكم ولم يذهب إلى العمرة، لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه شيء، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه ابن قدامة في المغني إجماعا. طيب عندنا مسألة، رجل تجاوز الميقات فأحرم ثم لم يرجع للميقات، تجاوز الميقات فأحرم ولم يرجع للميقات، عليه دم باتفاق المذاهب الأربعة لأنه ترك واجب من واجبات الحج والعمرة، ترك واجب من واجبات الحج والعمرة، وهذه مسألة تقع عند عدد من الناس. وبعضهم كان يقول لبعض الأشخاص إذا ما كان عندك تصريح يعني لا تنوي الحج حتى لا تكذب إذا سألوك، وبعد ما تتجاوز أحرم بالحج، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وينص جماعة من أهل العلم أن من فعل هذا الأمر متعمدا، من تعمد ارتكاب المحظور تعمد، فحجه ليس من الحج المبرور. يعني إخواني الكرام، ليست المسألة سأفعل المحظور وأفدي، لا، لا يجوز هذا الأمر، تفعل المحظور إذا ألزمت وألجئت ثم تفدي. ما يأتي رجل يقول سأقتل فلان، واضح بارك الله فيكم، ثم بعد ذلك يشوف موضوع الدية، لا، ما يصح مثل هذا الأمر، لا يصح مثل هذا الأمر. طيب عندنا صورة أيضا وحالة، أن يكون ممن تجاوز الميقات وهو يريد النسك فأحرم ثم رجع للميقات، الراجح والله أعلم وجوب الدم عليه، فإن عودته للميقات لا تفيده، عودة للميقات لا تفيده، لأن الدم قد استقر في ذمته، الدم قد استقر في ذمته. طيب عندنا مسألة، من لم يرد النسك، لا يريد الحج والعمرة ويريد الوصول إلى مكة، ما صورة هذه المسألة؟ رجل دعاه أحد أصدقائه إلى وليمة، وليمة زواج، قال الوليمة أين؟ في مكة، والرجل من الإمارات، قال أنا سأحضر الوليمة ثم أرجع إلى بلدي، هذه هي مسألة. هذه المسألة لها عدة صور، الصورة الأولى أن تكون حاجته غير متكررة، يعني ما يحتاج إلى أن يدخل الحرم كل يوم، وإنما هذا الأمر يقع له على مدد متباعدة. جمهور أهل العلم يقولون وحكي إجماعا يجب عليه أن يحرم بالحج والعمرة، ما يدخل بالحج أو العمرة، ما يدخل مكة من دون إحرام، ما يدخل مكة من دون إحرام. ويحكى عن بعض الشافعية أنه قال لإطباق الناس على ذلك، يعني الناس وأهل العلم مطبقون على هذا الأمر، مطبقون على هذا الأمر. والعجيب أن الذي يحكي هذا القول شافعي، والشافعية يخالفون في هذه المسألة، واضح بارك الله فيكم، هذا من العجائب. فإذا أطبق الناس على هذا، وجاء عن ابن عمر، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح عند البيهقي أنه قال ما يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام، كان يشدد فيها، وكان يرد من جاوز الميقات بغير إحرام، يقول له ارجع إلى الميقات وأحرم، هذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه. وقال ابن تيمية لا يعرف لابن عباس مخالف من الصحابة. وأيضا لاحظ الآن عندنا أثر ابن عباس ولا يعرف له مخالف من الصحابة، والمسألة يحكى فيها الإجماع، والإجماع منازع فيه. وأيضا أمر آخر يحكم على القول الآخر بالشذوذ، قال ابن عبد البر في الاستذكار وشذ ابن شهاب فأجاز دخولها بغير إحرام. إذن هذا يقوي القول الأول بشكل كبير جدا. وذهب جمع من أهل العلم وهو المعتمد عند الشافعية أنه يجوز دخول مكة بغير إحرام، يجوز دخول مكة بغير إحرام إذا ما كان يريد النسك، إذا ما كان يريد النسك. قالوا جاء عن ابن عمر أنه أحرم من موضع، يعني ابن عمر تجاوز الميقات، تجاوز الميقات حتى إذا أقبل قريب مكة أحرم بعد ذلك. فقالوا ابن عمر تجاوز الميقات ثم أحرم بعد ذلك. والجواب بارك الله فيكم على كلام أو فعل ابن عمر أن ابن عمر ما مر على الميقات، يعني ابن عمر جاء إلى مكة ثم أراد أن يرجع إلى المدينة، في منتصف الطريق ماذا فعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ رجع إلى مكة مرة أخرى، دخل مكة من غير إحرام، دخل مكة من غير إحرام. هل ابن عمر تجاوز الميقات؟ ما تجاوز الميقات. أعيد الصورة هذه إخوان الكرام، ابن عمر جاء إلى مكة ثم خرج منها ثم رجع إلى مكة مرة أخرى بغير إحرام. قال جمهور أهل العلم ابن عمر ما مر على الميقات، ابن عمر ما مر على الميقات. يعني مثل ذلك، رجل من الإمارات اعتمر وجاء إلى مكة ثم خرج إلى جدة ورجع من جدة إلى مكة، لا يلزمه أن يحرم لأنه لم يمر على الميقات، لا يلزمه أن يحرم لأنه لم يمر على الميقات. هذا جواب جمهور أهل العلم عن هذا. وأيضا هذا أيضا من العجائب أن الشافعي في الأم يحكي عن الجميع أنه لا يعرف عنهم أنهم يدخلون مكة إلا محرمين، لا يعرف عنهم أنهم يدخلون مكة إلا وهم محرمين. وابن تيمية يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده لم يدخل أحد منهم مكة إلا وهو محرم، إلا حالة واحدة في فتح مكة، وهذه الحالة حالة تستثنى لأنها حالة قتال والله تعالى أعلم. وهذا هو الراجح في هذه المسألة، من دخل مكة حتى لو لم يكن يريد النسك فيجب عليه أن يحرم ويأتي بعمره، يجب عليه أن يحرم وأن يأتي بعمره والله تعالى أعلم. وأيضا إخوان الكرام هنا مسألة، الخلاف في بعض المسائل إذا كان قويا لا تستهن به ولا تجازف بدينك. طيب في الحج عدة مسائل الخلاف فيها قوي، أحد يذكر لنا بعض المسائل هذه؟ إن الإنسان يأخذ بالأحوط ولا يتهاون في بعض هذه المسائل. تفضل. جيد. غيره؟ يعني الرمي قبل الزوال بعد الزوال، يعني أقصى ما يترتب عليه، أقصى ما يترتب عليه على كل جماعة من أهل العلم موضوع أيضا ما يقولون الدم، يقول لا ما يقولون الدم وإنما يقولون الصدقة، لأنه ترك رمي يوم واحد، رماه قبل الزوال، واضح بارك الله فيك، فيظل الموضوع يسير لكن أيضا يحتاط الإنسان. غيره؟ جيد. غير المبيت بمنى، أشياء يعني أنا وجدت بعضهم يتهاون فيها وأتعجب، أقول كيف بعضهم يتهاون في هذه المسألة. تفضل. جيد. الانصراف من عرفة مثلا قبل الزوال أو حتى بعد الزوال، الإنسان يحتاط ما ينصرف من عرفة قبل غروب الشمس. صورة أخرى. تفضل. جيد. يعني إن الإنسان ما يترك المبيت في مزدلفة وإنما يأخذ بالقول الذي يدل على الوجوب. مسألة أخرى بارك الله فيكم وتعجبت من بعضهم، وهو ليس من يعني أهل التحرير في العلم، أنه يتمتع ويطوف يوم العيد طواف ولا يسعى فقط، ولا يسعى، ويقول المتمتع عليه سعي واحد، سعي العمرة، أما يوم العيد لا يجب عليه السعي. هذا قول رواية عن الإمام أحمد، ولكن جماهير أهل العلم على ماذا؟ على خلاف هذا القول. والإنسان يحتاط لدينه ولا يجازف في مثل هذه المسائل أبدا أبدا. جاء عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن بعض الأمور المتعلقة بالصيد، فقالت يا ابن أختي إنما هي 10 أيام، إذا تخلج في صدرك شيء فاتركه. واضح بارك الله فيكم. الرخص إذا وجدت وهي رخص شرعية هذا الأمر لا إشكال فيه، ولكن أحيانا بعض الناس مبالغة في الأخذ بالأيسر، هذا الأمر غير طيب، هذا الأمر غير طيب. يعني سمعت الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه يشدد في موضوع حج بعض الناس. يعني إحدى الأخوات ذكرت لي مرة بأن الحج عندهم تقريبا 24 ساعة. كيف 24 ساعة الحج؟ يأتون إلى عرفة قبل الفجر، ثم يكونون في عرفة، ومن عرفة بعد طلوع الفجر بارك الله فيكم يتجهون إلى أين؟ إلى الطواف والسعي، ثم يرمون يوم العيد، ثم يرجعون إلى بلدهم أو مدينتهم، وباقي الأعمال ماذا؟ فدي عليك دماء. بعض الناس تقول له عليك 10 دماء، قال خلها 20 ما عندي مشكلة. هذا الشيخ ابن عثيمين كان يشدد في هذا تشديدا عظيما، كأنه يقول يعني معنى كلامه لو قيل بأن حج هؤلاء غير صحيح لما كان بعيدا. واضح بارك الله فيكم. هذا حج كما قيل فيه خرق كثير، والله المستعان، فيه خرق كثير والله المستعان. طيب، عندنا مسألة: من تجاوز الميقات وهو لا يريد النسك، رجل من المدينة تجاوز الميقات وهو يريد الذهاب إلى جدة، في منتصف الطريق قال لا أنا سأذهب إلى العمرة، موعدي في جدة ألغي، أين يحرم؟ من موضعه. يحرم من أين؟ يحرم من موضعه. فهذه مسألة أيضا قد يحتاج لها، فاضبطها بارك الله فيك. وهذا هو قول جماهير أهل العلم، هذا هو قول جماهير أهل العلم. هذا جاء أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه تجاوز الميقات وهو لا يريد حج ولا عمرة، فلما وصل إلى بعض الأماكن بدا له أن يعتمر، فماذا فعل؟ أهل من موضعه، أهل من موضعه رضي الله عنه وأرضاه. طيب، عندنا مسألة أيضا مهمة: من أحرم قبل الميقات، رجل أحرم قبل الميقات بإجماع أهل العلم يعتبر محرما، بإجماع أهل العلم يعتبر محرما. لذلك إخوان الكرام بعض الناس وجدته أيضا يحرم من المطار عندنا، وأرى والله أعلم ألا يفعل الإنسان هذا. لماذا؟ ربما تلغى هذه الرحلة. طيب وبعدين ماذا تفعل؟ أما إذا أحرمت في الطائرة قبل الميقات بنصف ساعة فإنك تعتبر محرما، أما لو أحرم المطار هنا أيضا يعتبر محرما بإجماع أهل العلم. ثبت أن بعض الصحابة أحرموا من بيت المقدس، ثبت أن بعض الصحابة أحرموا من بيت المقدس. السنة أن يحرم الإنسان من الميقات في صحيح البخاري: وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان، كره هذا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. والإحرام من الميقات أفضل بإجماع أهل العلم، الإحرام من الميقات أفضل بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار، والله تعالى أعلم. طيب، من أراد أن يحرم بالحج من أين يحرم وهو في مكة؟ يحرم من موضعه في مكة. من أراد أن يحرم بالحج وهو في مكة يحرم من موضعه في مكة، وحكاه إجماعا جمع من أهل العلم منهم القاضي عياض في إكمال المعلم وبروش في بداية المجتهد وجمع من أهل العلم. وبإجماع أهل العلم يحرم من أي موضع، يعني بعضهم يقول يحرم من المسجد الحرام، لا دليل على ذلك، وبعضهم جاء هذا عن بعض السلف أنه كان يقول يحرم من عند المرزاب، ولا دليل على ذلك، ولا دليل على ذلك. يحرم من أي موضع من الحرم، يحرم من أي موضع من الحرم. قال النووي في المجموع، قال أصحابنا: ويجوز الإحرام من كل موضع من مكة بلا خلاف، ويجوز الإحرام من كل موضع من مكة بلا خلاف. فائدة: أما المكي إذا أراد أن يحرم بالعمرة فلا بد أن يخرج إلى الحلم، وكذلك غير المكي. يعني رجل جاء من الهند ووصل إلى مكة معتمرا فأراد أن يعتمر مرة أخرى، من أين يحرم بالعمرة؟ لا بد أن يخرج إلى الحل، لا بد أن يخرج إلى الحل. وحكاه إجماعا جمع من أهل العلم، منهم الطحاوي في أحكام القرآن وابن عبد البر في الاستذكار، وجمع من أهل العلم. والدليل فعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما أرادت أن تحرم بالعمرة، أين أحرمت؟ أحرمت من التنعيم. إخواني الكرام، لا تخلط بين مسألتين. ليس كلامنا عن تكرار العمرة لمن جاء معتمرا، ولكن من أراد أن يحرم بالعمرة ولو كان غير مكي، أين يذهب للإحرام؟ هل يحرم من موضعه؟ لا، لا بد أن يخرج إلى الحل. وهنا أنبه على نقطة، رجل مكي أراد أن يحرم بالعمرة وما خرج إلى التنعيم، خرج إلى عرفة وأحرم من هناك، يعتبر محرم؟ نعم. لماذا؟ لأن عرفة من الحل، لا يشترط التنعيم، من أي موضع من الحل، من أي موضع من الحل، فلا حرج في ذلك. أما موضوع تكرار العمرة هذه مسألة أخرى، موضوع تكرار العمرة هذه مسألة أخرى، أذكرها بارك الله فيكم. وعلى الراجح والله تعالى أعلم أن تكرار العمرة لا حرج فيه، أن تكرار العمرة لا حرج فيه. ثبت عن عبد الله بن الزبير أنه أحرم من التنعيم، ثبت عن عبد الله بن الزبير أنه أحرم من التنعيم. فلذلك خروج الإنسان إذا جاء إلى مكة إلى التنعيم وإتيانه بالعمرة، خاصة من جاء من بعض الأماكن البعيدة، لا حرج في ذلك والله تعالى أعلم. جاء هذا عن الصحابة، جاء هذا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وإخوان الكرام، أيضا والله أعلم هذه المسألة يعني لابد أن ننظر فيها إلى أن بعض الناس يأتي للعمرة أول مرة وآخر مرة، ما يتيسر له مرة أخرى، وفي المسألة آثار عن الصحابة وقول معتبر، فالأمر في هذا سهل ويسير، الأمر في هذا سهل ويسير. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أيضا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها اعتمرت من التنعيم، جاء هذا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالمسألة هذه فيها آثار عن الصحابة والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة بارك الله فيكم، والحج له ميقات زماني، الحج له ميقات زماني. ما هو الميقات الزماني؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة، على خلاف بين أهل العلم هل هي العشر من ذي الحجة أو لا. المسألة المهمة هنا، رجل أحرم بالحج في رمضان، جاء عن السلف كراهية هذا العمل، وجاء عنهم أيضا أنهم قالوا هذا العمل لا يجوز، هذا العمل لا يجوز، وجاء عن بعضهم أنهم قالوا هذا الإحرام غير مجزئ بالحج، هذا الإحرام لا يجزئه عن الحج، لأن الله يقول فمن فرض فيهن الحج، وهذا قد أحرم بالحج أين ومتى؟ أحرم بالحج في رمضان. أما لو أحرم بالحج في شوال فلا حرج عليه، لو أحرم بالحج في شوال فلا حرج عليه. نص جماعة من أهل العلم أن من أحرم بالحج في رمضان فإن إحرامه ينقلب إلى عمره، إحرامه ينقلب إلى عمره والله تعالى أعلم. جاء عن بعضهم أنه أحرم بالحج في غير أشهر الحج، فقال عمرو بن ميمون لو أدرك هذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لرجموه. وجاء أيضا بارك الله فيكم أن رجلا كان يهل بالحج في غير أشهر الحج فلقيه عكرمة فقال أنت رجل سوء، أنت رجل سوء. وأيضا جاء عن عطاء رحمة الله تعالى عليه أن رجلا أهل بالحج في غير أشهر الحج فأمره أن يجعلها عمرة. كل هذه الأخبار ثابتة، كل هذه الأخبار ثابتة والله تعالى أعلم. قال ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء والسكر، بمعنى لو أن رجلا جاء عند الميقات وما نوى الحج ولا العمرة، واضح بارك الله فيكم، ولم ينوي مسألة الحج أو العمرة، لا يعتبر حاجا ولا معتمرا، لا يعتبر محرما، كيف ينعقد الإحرام وهو لم ينوي الإحرام؟ كيف ينعقد الإحرام وهو لم ينوي الإحرام؟ لو أن رجل به جنون مر على الميقات لا يعرف مر على ماذا، لا ينعقد إحرامه، لا ينعقد إحرامه. لذلك النية لا بد منها، النية لا بد منها. لو افترضنا أن رجل مر على الميقات ولم ينوي الحج ولا العمرة ثم جاء وطاف حول الكعبة المشرفة وهو غير ناوي أيضا للحج ولا العمرة، وجاء أيضا ووقف بعرفة وفعل جميع أعمال الحج، هذا لا يعتبر حاجا ولا يعتبر معتمرا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وهذا لم ينوي الحج ولا العمرة، هذا لم ينوي الحج ولا العمرة. والعجب العجاب أنك تجد أحيانا بعض الناس يأتي إلى الحج في مثلا عمل، أو يأتي إلى العمرة في عمل، ولا يعتمر ولا يحج، وهذا طبعا قد يكون من الحرمان العظيم. واذكروا أني رأيت رجلا حج معنا من بلادنا، وكان يعني طبعا يعني مصرح له من جميع الجوانب، يعني قد يعني لا يستطيع أن يلبس ملابس الإحرام، لا يستطيع لارتباطه بشيء مهم في عمله. فقلت له حج ولو بثيابك؟ قال يجوز. قلت له نعم يجوز، وعليك الفدية لأنك ارتكبت محظور من محظورات الإحرام، لكن حج ولو بثيابك. فسر بهذا سرورا عظيما. وحتى كان بعضهم في مهمة موجود يعني في مكة المكرمة، وكنا في عرفة ولم يستطع أن يأتي إلى عرفة، فبعد ذلك أحضروه إلى عرفة ومكث فيها بعد غروب الشمس دقائق، وأرجعوه مرة أخرى وأدى جميع مناسك الحج وأعمال الحج معنا. فهذا أيضا لأمر لابد على طالب العلم أن يضبطه وأن يستوعبه. عندنا فائدة أيضا، لا يجوز أو لا يصح الخروج من الحج والعمرة بمجرد النية. رجل نوى أن يخرج من الحج والعمرة لا يجزئه هذا، يظل على إحرامه، بعد ما أحرم لا يمكن التراجع، لا يمكن التراجع. طبعا هذا من باب التقريب، والمسألة لها تفاصيل معينة إذا كان قد اشترط أو غير ذلك أو كان قد أحصر، ولكن بشكل عام لا يجوز إبطال هذا الإحرام، وهذا حكاه النووي إجماعا. وأيضا حتى لو كان الحج حج تطوع أو العمرة عمرة تطوع، لا يجوز له أن يخرج منهما بالإجماع، لا يجوز له أن يخرج منهما بالإجماع، حتى لو كانت العمرة عمرة تطوع، حتى لو كان الحج حج تطوع، فيظل محرما، يظل محرما. وبالمناسبة إخواني الكرام، في هذا المسجد، أقول في مسجد آخر، كنت جالسا في رمضان بعد صلاة الفجر، فجاءني اثنين وقال لي أحدهما اسمع من السائل، خير شباب؟ قال ذهبنا إلى العمرة في رمضان، فقال لنا أحد الأشخاص إذا طفتم شوط واحد على السطح فهو عن 7 أشواط في الأسفل. قال فطفت شوطا واحدا، إخواني أنا ما أقول قيل لي، أنا أسمع من السائل، أسمع منه مباشرة، وذهبت للسعي وقصرت وها أنا موجود هنا. قلت له البس إحرامك الآن وتوجه إلى مكة المكرمة فأنت لا تزال على إحرامك. قال لي هكذا الأمر؟ قلت له نعم. قال جزاك الله خيرا. ما خطر ببالي أن هذا السائل يعني سيستجيب لي التوجيه، يعني والسائل عامي، ربما لو بعضهم قال سأبحث عن عشرات الرخص وعشرات من يفتي لي ويرخص لي في هذه المسألة. فكلمني بعد صلاة العشاء، وكانوا مجموعة أكثر من شخصين، قال ركبنا السيارة وقد اتجهنا إلى مكة المكرمة، وذهبوا وأتوا بالعمرة ثم رجعوا مرة أخرى. فقلت لأحد الأشخاص لا أدري هل أضحك من السؤال أو أبكي من يعني حرص هذا الرجل على إبراء ذمته عند الله سبحانه وتعالى. وكم سمعت عن أشخاص، ذكر لي أيضا أحد طلاب العلم كان معهم رجل في الحج، أظن في الحج، وشاهد زحاما عندنا هنا، قال لا أريد أن أحج، فنزع ملابسه ورجع إلى الدولة مرة أخرى. هذا طبعا لا يجوز ويبقى على إحرام. وبالمناسبة أيضا إخوان الكرام، شيء آخر أذكره، من منكم سيحج هذه السنة إن شاء الله؟ جيد، هذا بس يعني إخوان الكرام حتى تتصور المسألة جيدا. بعض من يصل إلى مكة في الحج ويقول لا أريد أن أحج وأرجع، قد يكون هذا الأمر بسبب ماذا؟ بسبب المس والسحر. هذا قد يوجد عند بعض الأشخاص، يتحرك معه المس والسحر ويجد صعوبة عظيمة. وكم من ممسوس ومسحور شفاه الله عز وجل في مكة المكرمة، وكم من ممسوس ومسحور ظهر أثر السحر عليه في مكة المكرمة. وأنا يعني شهدت من هذا الأمر عدة حالات في أكثر من حجة. يعني أذكر كان معنا شاب في الحج وتعب تعب عظيم جدا، فلما أردنا أن نذهب به للمستشفى شعر الموجودين، وكان في الحملة مجموعة من طلاب العلم عدد ما شاء الله تبارك الله يعني، فشعر الموجودين بالله هناك شيء غير طبيعي. فوقع الرجل بينه يعني ما شاء الله مجموعة ونخبة، فاستلموه بالقراءة يعني ما شاء الله تبارك الله زانت أموره ولله الحمد والمنه. ومر علي أيضا في حالة من الحالات ما استطاعوا بعدما اعتمرت وقبل أن تحرم بالحج أرجعوها إلى الدولة، يعني آذت من حولها من النساء أذية عظيمة، ويعني تفاقم موضوع السحر عندها والمس بشكل كبير. فلذلك لابد أن تستوعب أيضا مثل هذه المسألة قد تقع أمامك فتحسن التعامل والتصرف فيها، والله تعالى أعلم. طيب، قال: ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل أن أو أن ينوي الإفراد أو القران. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج، والإفراد أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، والقران هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. فإن أحرم به ثم بها، أحرم به أي بالحج، أحرم به أي بالحج ثم بها أي بالعمرة، لم يصح. يكون في المختصرات الإشكالية الكبيرة في الضمائر، في المختصرات الإشكالية الكبيرة في الضمائر. طيب، يقول المؤلف هنا بأن الحج يصح على أنواع. النوع الأول قال هو التمتع، والنوع الثاني هو الإفراد، والنوع الثالث هو القران. التمتع أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة، سمي ذو القعدة بذي القعدة لأنهم كانوا يقعدون فيه عن القتال، وذو الحجة العشر من ذي الحجة، أن يحرم بالعمرة ويعتمر ثم لا يرجع إلى أهله، ثم بعد ذلك بارك الله فيكم يحرم بالحج. هذا هو التمتع، هذا هو التمتع، وبينهما تحلل، وبينهما تحلل. أما القران أن يحرم بالعمرة والحج معا، أن يحرم بالعمرة والحج معا. وطبعا سيكون أكيد بالنسبة للقران أنه قد أحرم في أشهر الحج، أنه قد أحرم في أشهر الحج، وعلى المتمتع دم وعلى القارن دم. وأما الإفراد أن يحرم بالحج ثم يعني يتحلل منه بعدما ينتهي الحج ولا يجب عليه الدم. وهنا أنبه على فائدة: لا يوجد أي فرق بين القران والإفراد من ناحية العمل، موضوع الهدي ربما حتى يستويا. لماذا؟ من لم يجد الهدي، ما الفرق بين القارن والمفرد؟ لا يوجد بينهما أي فرق. موضوع الصيام هذا شيء آخر، واضح بارك الله، من ناحية نفس العمل لا يوجد بينهما أي فرق. فاضبط هذه المسألة، اضبط هذه المسألة. أما المتمتع والقارن والمفرد يوجد بين أعمالهم فرق، ما هو؟ أن المتمتع عليه طوافين وسعيين، المتمتع عليه طوافين وسعيين. أما القارن والمفرد فإنما عليهم في يوم العيد طواف دون سعي، عليهم يوم العيد طواف دون سعي، إلا من أخر السعي في القدوم مع طواف الإفاضة فهذا أمر آخر، هذا أمر آخر. طيب، قال هنا: والإفراد أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. يذكر هذا جمع من أهل العلم أن الإنسان إذا جاء بالحج فإنه بعد الحج يحرم بالعمرة حتى يسقط عنه العمرة الواجبة، حتى يسقط عنه العمرة الواجبة. لكن لو واحد جاء بالحج وما جاء بالعمرة، هل هذا يعتبر مفردا؟ نعم يعتبر مفردا، نعم يعتبر مفردا. طيب، عندنا مسألة: ما النسك الذي أهل به نبينا صلى الله عليه وسلم؟ اختلف أهل العلم في النسك الذي أهل به نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن رجح جماعة من أهل العلم أن النسك الذي أهل به نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان قارنا، حتى قال الإمام أحمد: لا أشك أنه كان قارنا، لا أشك أنه كان قارنا. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم أحرم بالحج والعمرة جميعا، لما أحرم أحرم بالحج والعمرة جميعا. فإن قال قائل: لماذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متمتعا؟ يعني يمكن يحرم الإنسان مثلا بالحج والعمرة فيقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج فيكون متمتع. ليش ما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن طاف وسعى لم يحل، وإنما بقي على إحرامه، بقي نبينا صلى الله عليه وسلم على إحرامه. ونبه هنا على نقطة طبعا إخوان الكرام أذكرها، القارن إذا طاف وسعى هل يقصر أو يحلق؟ أجيب ها؟ هي. يقصر ولا يحلق؟ وإذا أحرم في شوال قارنا يحلق أفضل؟ في شوال فاصل طويل عن الحج، لا طواف العمرة قارن، لا جمع الحج والعمرة شيخ، طواف القدوم هي يحلق فاصل طويل. إيه. مهند. القارن. أحد عنده رأي ثاني؟ والقارن. ولو حلق إيش عليه؟ إيه. واضح؟ القارن يظل على إحرامه، فكيف يحلق أو يقصر؟ واضح بارك الله فيكم. القارن سيظل على إحرامه، القارن ما يتحلل إلا يوم العيد. لو أحرم واحد شوال وكان قارنا ووصل إلى مكة سيظل على إحرامه إلى أي يوم؟ إلى يوم العيد، ما يتحلل ما يقص شعره. واضح ماجد؟ ها ماجد يعني بحجة الناس مكان ثاني أقول يعني الله يحيي، بس واضح المسألة بارك الله فيكم إخوان الكرام. القارن والمفرد ما يحلق ولا يقصر، اضبط هذا الأمر، اضبطه جيدا بارك الله فيكم. لماذا إخوان الكرام؟ يعني ربما أنواع الحج قد يكون بدايتها كما يقال وفهمها في البداية عسير، ثم بعد ذلك ترى بأنها يسيرة جدا جدا جدا، ربما يتعجب الإنسان يقول كيف ما كنت ألاحظ الفرق بينها. واضح؟ مرة أخرى أخوان الكرام، المتمتع تعتمر ثم تقصر أو تحلق وتتحلل، تنزع ثيابك ثم تحرم بالحج من مكة، تحرم بالحج من مكة. أما القارن والمفرد تحرم ثم تطوف وتسعى ثم لا تحلق ولا تقصر ولا تنزع إحرامك، تبقى على إحرامك إلى أن تضع إحرامك في يوم العيد. هل تجدد الإحرام يوم 8؟ لا ما تجدد، لأنك لا تزال محرما، لا تجدد إحرامك يوم 8. أما المتمتع هو الذي يحرم مرة أخرى يوم 8. واضح؟ لا ضبطها ولا ها؟ القارن؟ لا ما يلزمه، هذا سنة، طواف القدوم في حقهم سنة. يعني بمعنى كان قارنا ووصل إلى مكة يوم عرفة وراح مباشرة إلى عرفة يكون قارن، طواف القدوم والسعي يؤخران إلى الإفاضة، فطواف الإفاضة يكون عن طواف يعني يشمله، طواف الإفاضة يشمل طواف القدوم وسعي العيد يشمل سعي العمرة. واضح بارك الله فيك. طيب يعني إخواني الكرام، لو قيل لك رجل حج فلم يطف في حجه إلا مرة واحدة فقط ولا دم عليه، متى تحقق هذه الصورة؟ واضح المسألة خالد؟ واحد جاء الحج وما عليه إلا طواف واحد فقط ولا عليه لا فدية ولا دم ولا أي شيء من هذه الأمور، تفضل. لا من الإمارات خلاص حتى نغلق هالشيخ، تفضل. جيد، رجل حج قارنا فجمع الطواف كله مع الوداع، واضح بارك الله فيكم، يعني حج قارن يوم 9 أحرم بالحج قارن وراح عرفة معي بارك الله فيكم، ثم راح مزدلفة ثم رمى، لكن يوم العيد ما طاف وسعى، أخر هذا الطواف والسعي مع الوداع فيجزئه هذا ولا شيء عليه. هذا الأمر ينفع من؟ رجل معه كبير في العمر، يعني أحيانا بعض كبار السن، أنك تطوف على عربة هذا الأمر فيه مشقة له ومشقة عليك، فماذا تفعل هنا؟ الأخذ ببعض الرخص الشرعية. طيب ضبطتم المسألة هذه بارك الله فيكم إخواني؟ واضحة أكيد؟ جيد ماجد، واضحة ولا ها؟ وضحت؟ نعم. وأنا بعض كبار مشايخ موجود على قيد الحياة الله يحفظه ويطيل عمره على الطاعة، ذكر لي أحد قرابته قال بأنه يحج بهذه الطريقة، رجل كبير جدا في العمر، هذا ما يمكنه، يعني يعسر عليه جدا أن يطوف طواف القدوم ثم طواف الإفاضة ثم طواف الوداع. تخيل عندك حاج عمره 90 سنة، هذا حتى لو كان بعربة الأمر فيه صعوبة عظيمة جدا. لذلك طالب العلم إخوان الكرام إذا ضبط الرخص ضبط شرعي وما كان في هذه الرخص تفلت، هذا والله ضبط عظيم جدا للعلم. لذلك إخوان الكرام التشديد كل يحسنه، واضح بارك الله فيكم، يعني تقول لواحد لا طوف طواف القدوم طوف الإفاضة طوف طواف الوداع، هذا واضح جدا، لكن أن تعرف الرخص الشرعية الصحيحة هذا أمر دليل على يعني ضبط كبير لمسائل العلم، دليل على ضبط كبير لمسائل العلم، والله تعالى أعلم. طيب فالصواب الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. وهنا أحيلكم على رسالة إخوان الكرام، رسالة علمية مطبوعة جميلة، مشكل أحاديث المناسك، مشكل أحاديث المناسك. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، حجة الوداع، فجاءت روايات مختلفة، حتى أنك تجد في بعض المسائل روايات عن عدد من الصحابة، لا يعني أن الصحابة رووا أشياء ما يعرفونها لا، لكن أحيانا يعني جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع. طيب كيف نجمع بين رواية تمتع والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا؟ أحد يعرف؟ تفضل. جيد، يقولون القران التمتع الأصغر، القران التمتع الأصغر، واضح بارك الله فيكم. فلا بد تضبط هذه المسألة. بعضهم يقول كيف بعض الصحابة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم تمتع والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارن؟ القران يطلق عليه ماذا؟ التمتع. القران يطلق عليه التمتع. فائدة، يذكر بعض أهل العلم أن الطحاوي كتب في المنسك الذي أحرم به النبي عليه الصلاة والسلام أزيد على 1000 ورقة، أزيد على 1000 ورقة، لأن الحنفية يفضلون ماذا؟ القران. الحنفية يقول القران هو أفضل الأنساك، لذلك النقاش هنا سيحتدم، النقاش هنا سيحتدم. والأنساك الثلاثة مشروعة، لو أحرم الإنسان بالحج قارنا أو مفردا أو متمتعا فكل هذا جائز ولا حرج فيه. وذكر جمع من أهل العلم إجماع العلماء على هذا، ذكر جمع من أهل العلم إجماع العلماء على هذا، لأن بعض الصحابة كانوا مفردين وبعضهم قارنين وبعضهم كانوا متمتعين. وأيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. ذكر جمع من أهل العلم أن هذا هو القران. فالراجح من أقوال أهل العلم عدم وجوب التمتع، الراجح من أقوال أهل العلم عدم وجوب التمتع، بل القران جائز والإفراد جائز والتمتع جائز. نعم بعض أهل العلم يرى وجوب التمتع ويحكى، وجاء هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن الصواب خلاف هذا، ولكن الصواب خلاف هذا، بل جاء إخوان الكرام عن ابن عباس أنه يقول ماذا؟ كل من طاف حول البيت حل بعمره شاء أو أبى. هذا يروى عن ابن عباس، كل من طاف حول البيت يحل بعمره، يعني شاء أو أبى يجب عليه هذا الأمر. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان: هذا مذهب مهجور خالفه فيه الصحابة والتابعون فمن بعدهم. أي الأنساك أفضل؟ اختلف أهل العلم في هذا. بعض أهل العلم يرى أن القران هو أفضل الأنساك، وهذا قول الحنفية. وبعض أهل العلم يرى أن الإفراد أفضل الأنساك، وهذا مذهب الشافعية والمالكية. والحنابلة يرون أن التمتع هو أفضل الأنساك. جاء عن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يفردون، والمسألة فيها خلاف بارك الله فيكم. من أراد الترجيح فيرجع إلى المطولات، طيب، فائدة: رجل أحرم بالعمرة عندنا من بلادنا في شوال، اعتمر ورجع، قال سأحرم بالحج وأنوي عمرة شوال عمرة تمتع، يصح هذا الأمر؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ يعني رجل في شوال اعتمر ورجع للإمارات، يوم 9 ذي الحجة قال سأحرم بالحج، ويكون هذا تمتع بالنسبة لي لأني اعتمرت في أشهر الحج وأهللت بالحج في أشهر الحج. والجواب أنه لا يعتبر متمتعا، ينقطع تمتعه بإجماع أهل العلم. حكاه إجماعا جمع من أهل العلم، وفي المسألة خلاف، ولكن جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع فليس بمتمتع، ذلك من أقام ولم يرجع. يعني المتمتع من أقام ولم يرجع. لماذا أذكر هذه المسألة؟ إخواني الكرام، بعضهم إذا أراد أن يخالف يبدأ الآن في البحث عن الرخص، أحدهم ما عنده تصريح وحج في شوال، قال طيب أنا حجيت في شوال، اعتمر في شوال، قال أنا اعتمرت في شوال، هذه عمرة تمتع ولا يلزمني أن أدخل الحرم وأنا محرم، على قول من أقوال أهل العلم، سأدخل الحرم وأنا غير محرم، ويوم 8 أحرم بالحج والحمد لله رب العالمين، لا كذبنا على أحد ولم أحتج إلى تصريح أو غير ذلك، وهذا طبعا لا يصح، فائدة بارك الله فيكم: إن تمتع المكي فلا هدي عليه بإجماع أهل العلم، قال الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، فالهدي على من كان خارج الحرم، أما المكي فلا يجب عليه الهدي إن تمتع. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال فيما تقدم؟ تفضل. لا يجب عليه، طواف القدوم في حقه سنة، لا يجب عليه هذا. واضح بارك الله فيك. ترك مستحب. بس دقيقة يعني ماجد على سؤالك، القارن في الحالة الطبيعية، سيطوف طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، واضح بارك الله فيك. في الصورة التي ذكرناها في الدرس، جمع الطواف كله مع طواف الوداع كم سيطوف؟ سيطوف طواف واحد. إن كان غير معذور، يعني من طاف 3 مرات لا يستوي مع من طاف مرة واحدة، واضح بارك الله فيك. فلذلك الإنسان يحتاط ويفعل ما هو الأعظم في الأجر. تفضل خالد. يأتينا الاشتراط، يأتينا بارك الله فيك، نتكلم عنه إن شاء الله بإذن الله عز وجل. تفضل. لا، مر على الميقات فأحرم. يعني بمعنى، أنا أضرب لك، أعيد الصورة: رجل سلمك الله عزم على العمرة فنزل مطار جدة وتوجه للمدينة، هذا قصدك بارك الله فيك؟ لا، وضحت الشيخ ترى حتى ما نخلط. وصل هنا نعم وهو لم يحرم، وصل إلى جدة وهو يريد أن يحرم لكن بعد أسبوع، واتجه إلى المدينة. يظهر والله أعلم أنه لا يلزمه أن يحرم، لأن هذا لم ينشئ الحج والعمرة، واضح بارك الله فيك. وجدة ليست مقصوده، هو مقصود المدينة، هو ما يريد الحرم أصلا، وإنما يريد أن يتجه إلى المدينة، وهذا هو طريقه وسفره من قطع هنا، واضح بارك الله فيك. نعم تفضل شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم سعى في طواف القدوم، نعم يوم العيد طاف فقط ولم يسعى. يقدم يعني إذا كان عنده متسع، نعم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يقدم السعي، يقدم السعي. نرجع لك. أحد عنده شيء آخر؟ مكة؟ إيه لا، الحديث هذا حديث سلمك الله جاء بلفظ، لكن إجماع العلماء أن أهل مكة ما يحرم من موضعهم. وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ما قال أحرم مكة وإنما أخرج إلى الحل. فالعمرة والحج لابد أن يجمع فيها بين الحل والحرم، لابد أن يجمع فيها بين الحل والحرم. المعتمر يحرم من عند الميقات ثم يدخل الحرم، الحاج يحرم من الحرم ثم يخرج إلى الحل في عرفات ويرجع إلى الحرم. فهمت ماجد؟ أعيدها بارك الله فيك إخوان الكرام، هذه فائدة جيدة. في الحج والعمرة لابد من الجمع بين الحل والحرم، لابد. المتمتع بارك الله فيكم يحرم من عند الميقات، الميقات ليس من الحرم، خارج الحرم، ثم يدخل مكة يطوف ويسعى، هذا المعتمر، واضح بارك الله فيك، دخل الحرم. طيب الحاج يحرم بالحج متى؟ يوم 8، يحرم من أين؟ من الحرم، ثم يخرج في يوم عرفة إلى الحل ثم يرجع إلى الحرم مرة أخرى. تحرم من موضعك، نعم نعم بارك الله فيك، نعم نعم، لأن عن نصوص أخرى تخرج العمرة، إجماع الأمة على هذا أصلا. وأنا الكرام بارك الله فيكم، توجد ضيافة، تفضلوا من كان صائما أيضا يعني بعد الأذان تفضلوا بارك الله فيكم، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.